بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ بعض الأسئلة وهي من يوم الجمعة الماضي. أحد الإخوة يسأل يقول: المسائل مهمة فلا نستطيع أن ندركها بالكتابة، فلو يتمهل في الإلقاء. والحقيقة يا أخي أنت تعرف طبيعة هذه الدروس أن المدة فيها قصيرة. فنقول طبيعة مثل الأيام هذه محدود الحقيقة، فلو تمهل الملقي ربما ترتب على ذلك عدم الفراغ من نفس الشرح، ونحن نحاول الفراغ من هذه الكتب المحددة قدر المستطاع، ولكن هي موجودة ومسجلة فيستطيع الأخ أن يراجعها ثانية. يقول يسأل عن قوله عز وجل عن سورة الإخلاص كونها تعدل ثلث القرآن لعظمها وعظم قدرها. قال بعض أهل العلم إن القرآن على ثلاثة أقسام: قسم قصص، وقسم أحكام، وقسم يتعلق بالله، وهي محضت في الكلام على الله عز وجل، فموضوعها يتعلق بالتعريف برب العالمين ووصفه، فلأجل ذلك صارت بهذه المثابة. يقول: كيف نجمع بين حادثة بني قريظة وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واجتهاد الرماة في قضية النزول من الجبل يوم أحد؟ الفرق بين يا أخي وفقك الله. حادثة الرماة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة رضي الله عنهم: لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا يتخطفنا الطير، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، إن رأيتموهم غلبونا فلا تعينونا. النص واضح لأنهم لا ينزلون نهائيا. أما لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، في بني قريظة، فكلهم انطلقوا إلى بني قريظة، وكلهم يعلم أن العصر مؤقتة بوقت، فمنهم من اجتهد وقال وقتها الذي شرعه الله تعالى قد حدد، وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتركها حتى يأتي الليل، وإنما مراده الحث على ذلك. والذين أبوا أن يصلوها في إلا في بني قريظة طبقوا منطوق الحديث، فهذا معنى الاجتهاد، هذا أمر في اجتهاد. أما الرماة عليهم رضوان الله يقول لهم عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، إن رأيتموهم غلبونا فلا تعينوننا. واضح النص، واضح. يقول: هل هذه الفرق الجبرية والقدرية والمعتزلة موجودة حتى الآن؟ هذا سؤال جيد الحقيقة. بعض الناس يظن الفرق هذه اندثرت، انتهى عمرو بن عميد والزمخشري والقاضي عبد الجبار وانتهت المعتزلة. لا، خذ قاعدة يا أخي، الفكر الاعتزالي صار إلى عدة فرق. فكر المعتزلة الآن عند ثلاث طوائف: عند الإباضية في عمان، وعند الزيدية في اليمن، وعند الرافضة الاثني عشرية. نفس الفكر الاعتزالي عند الإباضية وعند الزيدية وعند الاثني عشرية. لهذا تجد شيخ الإسلام حين رد على ابن المطهر يقول في أثناء رده عليه، يقول: هذا كلام المعتزلة نقلته نقل المسطرة، يعني هذا كلام ليس من الشيعة، وإنما أنتم نقلتموه من كتب المعتزلة. الجبرية الأشعرية يعدون جبرية، وقال هذا حتى الإيجي في المواقف، كتاب المواقف الإيجي المعتمد عند الأشاعرة، يقول الأشاعرة جبرية متوسطة، يعني ليس مثل غلو الجهم، لأن الجهم من الجبرية الغلاة، لأن الأشعرية يقولون أن العبد استطاعة لكنها غير مؤثرة. قال أهل العلم: الفائدة إن صارت الاستطاعة غير مؤثرة معنى أن قولك نفس قول الجهم بن صفوان، لأن الجبري يقول ليس للعبد استطاعة. قالوا: لا، له استطاعة لكن الاستطاعة غير مؤثرة. قال أهل العلم: فإذا كانت غير مؤثرة معنى ذلك أن قولك هو قول الجهم، لا فرق. فالأشعرية جبرية، وهكذا عدد من الصوفية أيضا جبرية. والقدرية الفكر الاعتزالي فكر قدري، والطوائف التي ذكرت التي انطلق لها التي أخذت بفكر المعتزلة هذه موجود فيها فكر القدرية والمعتزلة. يقول: ما رأيك في قول أبي حنيفة عدم الوضوء من أكل من لحم الإبل؟ هذا قول قاله إمام الأئمة رحمه الله تعالى، وليس هو قول أبي حنيفة فقط، قول أبي حنيفة وقول غيره من الأئمة رحمه الله، هو قول المنصور في المذهب الشافعي مثلا، وإن كان الصحيح إن شاء الله تعالى دلت عليه النصوص، والذي نصره حتى بعض الشافعية كابن كثير وغيره من الشافعية، لكن مثل هذه الأمور لا إشكال فيها، ولا يقال ما رأيك في قول إمام مثل هؤلاء الأئمة إذا كان قولا محل اجتهاد. هذا اجتهاد رحمه الله تعالى، يقال الراجح كذا والمرجوح كذا فقط، ليس هذا من الأشياء التي من الأقوال التي يعني يذم من قالها. بعض الأسئلة تكون مما يعني أجيب عنه. هذا سؤال يقول: هل يدخل عدم الخلع للخف، هل يدخل في عدم الخلع للخف الجورب؟ هذا مسألة أخرى. الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله يرون عدم المسح على الجوربين والجوارب التي تسمى الشراب عند الناس. أما الكلام الذي فيه الخلاف مع الشيعة فهو المسح على الخف. الخف يختلف عن الشراب. من مفاريد الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى المسح على الخفين على الجوربين اللذين يسميان بالشراب الآن عند الناس. فالمخالف في هذا مخالف في مسألة فقهية، يعني إذا قال الشافعي أو المالكي أو الحنفي لا يمسح على الجوربين، ليس هو الكلام على المسح على الخفين، لأن كلام على المسح على الخفين لعل كثير ما يعرفون الخفين. الخف يثبت بنفسه ويمكن أن تمشي به بدون نعل، أما الجوربين هذين، أما الجوربان هذان فلو مشيت بهما وحدهما تقطع، أما الخف فيكون قويا في أسفله وأمتن. فقالوا: فهذا ثقيل متين يمسح عليه. قالوا: أما الجوارب فإنها خفيفة فلا يمسح عليها. فالمسألة هنا مسألة خلاف فقهي، إنما النزاع مع الرافضة ومع الخوارج في المسح على الخفين لا على الجوربين، وإن كان الصحيح إن شاء الله أنه يمسح على الجوربين لما ورد عن عدد من الصحابة واختيار الإمام أحمد. والأمر واحد السبب في هذا من الناحية الفقهية، أن المسح على الخفين والمسح على الجوربين باب واحد، فإنهما ما داما متماسكين وسترا محل الفرض، فسواء كان في شكل خف أو كان في شكل جورب فالصحيح أن يمسح على الجميع. يقول: هل يقال إن جميع الصحابة في الجنة رضي الله عنهم هم موعودون بالجنة كما قال الله، والمحدد منهم بالجنة هم الذين شهد لهم النص كما تقدم؟ هل من تيقن موته كافرا شهدنا عليه بالنار؟ يقصد بعينه، إذا علمنا أنه مات على الكفر قطعا هذا لا شك أنه من أهل النار، لكن من الذي يستطيع أن يعلم أن هذا الميت الآن مات على الكفر؟ غالبا هم الذين من حوله، لكن إذا مات الآن مجموعة من الكفار في بلد من بلدان الكفر بزلزلة أو بخسف أو بغيره، عددهم مئة، ما ندري، منهم من قد يكون من قد يكتم إيمانه، منهم من قد لم تكن الدعوة بلغته أصلا، ومنهم من قد يكون كافرا ومات على كفره. فمن علم أنه مات على الكفر لا شك أنه يقال أنه مات على الكفر وبالتالي يكون من أهل النار، لكن إذا سمعت أنه مات مئة في بلد من بلاد الكفر نقول هؤلاء في النار؟ أنت ما تدري بأحوالهم، قد يكون فيهم من يكتم إيمانه فتحيل أمرهم إلى الله عز وجل، لكن لا شك أن من مات على الكفر على اليهودية على النصرانية جزما أنه من أهل النار بلا أدنى شك. يقول لعن سفيان رحمه الله لما ذكر المقفلين لأن الخوارج تخالف فيه والشيعة، نعم مثل ما تقدم. يقول: وكذلك الجهر بالبسملة، ذكر الثوري لأن الإمامية تقول بوجوبها وكذلك الإباضية. قد يكون يعني الأخ يقول قد يكون مراد سفيان حين نص على هاتين المسألتين، مع أن بالذات التسمية مسألة من المسائل الفقهية. يقول لعله لأن من الفرق الضالة من يفعل هذا، وهذا مثل ما نقول الآن مثلا بعض الفرق الضالة مثل الإباضية على سبيل المثال إذا كبروا أسدلوا أيديهم، فهذا قول بعض المالكية، فلا نقول إن من أسدل يديه يكون مبتدعا، لكن لو جاء إنسان ونص في بلد فيه هؤلاء وقال ونؤكد على أمر جعل اليدين على الصدر أو تحت السرة، يقول من باب مخالفة هذه الفرقة التي ضلت، فلا يكون مراده الخلاف الفقهي، وإنما مراده أن هذا صار شعارا لهؤلاء المبتدعة. بعض المسائل قد تحتاج إلى شيء من الطول، بعض الأجوبة الحقيقة. يقول يتذكر عن يتكلم عن بعض كتب العقيدة فيها صعوبة وكثير من علم الكلام حتى يصعب فهمها على الناس لأنها ليست من كتب العقيدة. كتب العقيدة التي على مذهب السلف هي تقرر المسائل تقريرا. أتجد صعوبة الآن في كلام الثوري أو في كلام الأوزاعي أو في كلام البخاري؟ لكن عند الردود، يعني حين تجد بعض كلام شيخ الإسلام مثلا في الردود، الردود نعم، لأنه يحتاج إلى أن تنقض الشبه، أما أصل تقرير العقيدة فليس عسرا. وكيف يكون عسرا والواجب على المسلمين أن يعتقدوه؟ ليس عسرا، لكن عند الردود على الملاحدة، على المنصرين، على البراهمة ومنكري النبوات، على أصحاب الديانات الشرقية، على الرافضة، على الخوارج، يكون الوعورة هنا لأنها ردود، والردود ما كلف بها كل أحد، إنما يكلف بها أهل العلم الذين يدفعون الشبهة. أما المسلمون فعليهم أن يعتقدوا اعتقادا، وليس على المسلمين أن يعرفوا الردود. الذي على المسلمين هو أن يقرروا العقيدة، أما الرد فهذا يكون لأهل العلم عند الحاجة إلى الرد. يقول هل وقعت الهزيمة للمسلمين أم للكفار؟ في النهاية لا شك أن الهزيمة وقعت على المسلمين، سمى الله مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، فسمى الله مصيبة، وقتل من المسلمين 70 وكادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الله تعالى حال دونهم، وما ذكرناه بعد فضل الله من استئساد الصحابة رضي الله عنهم. فمثل هذا لا يقال إن الذي وقع في أحد مثل الذي وقع في بدر، بدر نصر واضح ظاهر، وفي أحد سمى الله مصيبة. يقول ظهر عندنا بعض طلاب العلم كتبوا رسالة في أن القاتل كافر مخلد في النار، واستدلوا بالآية، ولما سدنا بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن شاء قالوا فما قولكم في من كفر بالله أو سب الله أو استهزأ بالدين، هل هو داخل في الآية أم لا؟ لأنهم لا يدرون الفرق بين المكفر الناقل من الملة وبين المعصية. ونعطيك هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم حتى الإخوة هؤلاء تنقل لهم هذا الحديث. روى مسلم في صحيحه أن الطفيل ابن عمرو الدوسي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من قومه، ثم إن هذا الرجل من قومه أصابه مرض فقطع براجمه فنزف الدم حتى مات. يقول الطفيل رضي الله عنه فرأيته في المنام فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي لنبيه. قال ورأيت على يديه قماشا فقلت فما هذا الذي على يديك؟ قال قيل لي لا نصبح ما أفسدت، المغفرة وقعت لك، لكن هذا الذي قطعت يديك بنفسك تبقى هكذا. إلى الآن الرؤيا رؤيا منام، أليس كذلك؟ نقلها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، فلو كان كافرا لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على أن المنتحر يصلى عليه، لكن قالوا إن الإمام من باب زجر الناس عن الانتحار يطلب من غيره أن يصلي عليه من باب الزجر، لكن من حيث الصلاة يصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ولو قيل بكفره لما صلي عليه. فالمنتحر إذا قيل إن المنتحر كافر فهذا نفس قول الخوارج بالضبط، لأن المنتحر داخل في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك. ثم نقول للإخوة هؤلاء المنتحرون لا تدرون بالحال الذي انتحروا عليه، فبعضهم غير سوي فلا تستعجل، بعضهم غير سوي في الحديث إن الرجل لا يصعد إلى حالق ثم يلقي نفسه، إن العين لتجعل الرجل يصعد إلى حالق فيلقي نفسه، يعني ينتحر وغير سوي بسبب عين أصابته، فلا تتدخل بين الله وبين عباده. الله أدرى، الله أعلم سبحانه وتعالى بهؤلاء العباد. وهؤلاء لا شك أن السوي منهم قد انتحر إذا كان منتحرا وهو سوي أنه قد عمل كبيرة من الكبائر، لكنه لا يقال بكفره أبدا عند أحد من أهل العلم البتة، مثل ما يقال مثلا في السارق، في الزاني، في القاتل، في قاطع الطريق. قطاع الطريق سماهم الله محاربون، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع، لاحظ كلها بالتشديد من عظم غضب الله عليهم، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من يقول مقاطع الطريق كافر؟ ما أحد يقوله، تقام عليهم الحدود ويصلح عليهم. قاتل نفسه، هذا قتل نفسه، صحيح أن قتل النفس أشد، لكن هؤلاء سماهم الله بالمحاربين لله ورسوله، ومع ذلك لا قائل من أهل العلم بتاتا بأن هؤلاء لا يصلى عليهم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على قاتل نفسه من باب الزجر، ولكن صلى عليه الصحابة، فلو كان كافرا لما صلى عليه أصلا. فعلى الإخوة هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يبادروا هكذا، وأن يقيسوا من ينتحر على من يسب الله، من يسب الله يكفر بإجماع العلم، أما من ينتحر فإنه مثله مثل من يقتل أو يزني أو يسرق، فهو من أصحاب الكبائر. يقول لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، أليس هذا الحديث خطابا لبعض الصحابة مع أنه يشمل من بعده بطريق الأولى؟ نعم، الأخ سأل وأجاب، جزاه الله خيرا. نعم، الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع بعض الملاحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال أهل العلم فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لبعض أصحابه فكيف بمن لم ينل شرف الصحبة أصلا؟ من باب أولى. يقول تفسير قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دين الله، هل هذا تأويل؟ لا يا أخي، ليس هذا تأويلا. التأويل وفقك الله هو الذي يتابع على خلاف ما قرره السلف، وليس معنى قول الله إن تنصروا الله ينصركم أن الله تبارك وتعالى حاشاه سبحانه وتعالى في مقام يستنصر بالعباد ليتقوى. هذا معلوم بإجماع المسلمين وبالمعلوم من الدين بالضرورة أنه ليس مقصودا، فالمقصود هنا بالنص ليس أن ننصر الله وكأن الله يطلب منا أن نعينه. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله لا يريد منك أن تنصره، بمعنى أنك تعينه على شيء عجز عنه سبحانه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فليس الله بعاجز حتى يطلب منك أن تنصره، يعني كأن الأخ يقول إن المقصود أن ينصر الله نفسه، الله عز وجل غير عاجز، وليس هذا تأويلا، هذا المعنى للآية عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا فسره السلف الصالح بهذا فإن مثل هذا لا يقال إنه تأويل. يقول ما حكم هذه المقولة العبد يدبر والله يقدر؟ بل الله تعالى هو الذي يدبر ويقدر سبحانه وتعالى، والعبد يشاء مشيئة تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول ما حكم من لم يرضى الانتماء إلى أهل السنة ويقول إنما سمانا الله مسلمين ولا ينبغي الانتساب إلى أي اسم غير الإسلام، يكتفي كل فرقة باسم الإسلام؟ أخي وفقك الله، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان اسم الناس؟ كان اسمهم المسلمون. كن معي منتبها، هؤلاء المسلمون كانوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبتوا عليه. بعد ذلك تفرقت الفرق، خرجت عن هذه الجماعة، فخرجت الخوارج على الجماعة، وتشيعت الشيعة، وتجهمت الجهمية، واعتزلت المعتزلة، وثبتت الجماعة الأولى. هذه الجماعة الأولى مستمسكة بإيش؟ بالسنة، مستمسكة بالسنة. ولهذا هذه الكلمة أهل السنة هل هي موجودة عند المتقدمين؟ نعم، عند المتقدمين موجودة. أين تجدها؟ في كلام محمد بن سيرين، في كلام محمد بن سيرين من التابعين، أنه لم يكونوا يسألون قبل الفتنة عن الراوي حتى وضعت، فصاروا يقبلون حديث أهل السنة. وهكذا قال الشافعي رحمه الله في الأم وأحق الناس بالصبر للحق أهل السنة من أهل دين الله تعالى. ف فالأخ يقول نتسمى باسم المسلمين، يكون إطلاق أهل السنة خطأ لو كان أهل السنة يقول نحن أهل السنة ولسنا مسلمين. أهل السنة يقول الإسلام الحقيقي المحض الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فلزم السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين خرجوا عن هذه الجماعة هم الذين ابتدعوا هذه الأسماء، فلا يقال لمن استمسك بالأصل لماذا استمسكت بالأصل، إنما يقال لمن تشيع لماذا تشيعت، ولمن خرج لماذا خرجت، ولمن تجهم لماذا تجهمت، ولمن اعتزل يقال لماذا اعتزلت. ولهذا دائما يدعون إلى ما إلى الرجوع إلى الجماعة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا هو وجه المسألة، والسنة المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بطاعته، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهؤلاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يسمون؟ المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى الكفار ماذا يسمونهم؟ أصحاب محمد. هل يقال لا تقولوا أصحاب محمد، قولوا المسلمون؟ هو نفسه، هو نفس الأمر، الصحابة هم المسلمون الذين استمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة بقوا على الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنته التي قال فعليكم بسنتي، يعني استمسكوا بها. ولهذا قال تعالى في كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها، يعني أهل لا إله إلا الله، فأهل السنة هم الذين استمسكوا بالسنة فهم أهل السنة، فما هنالك انتماء. ذاك لو كانوا ينتمون انتماء انتماء بدعيا كما انتمت المعتزلة كما انتمت الجهمية، فهؤلاء هم الذين يقول لهم اتركوا انتماءكم وعودوا إلى السنة. أما أهل السنة يتركون الانتماء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتمون إلى ماذا؟ يقول البعض يقول اتبع وأعمل ما في القرآن وما ثبت في الحديث من التزام في أي فرقة سواء أهل السنة أو غيرهم. طيب كيف ستصلي؟ كيف ستحج؟ طبق كيف ستصلي وكيف ستحج. لم تصلي ولم تحج إلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضحه من؟ أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الأخ يعني حين يورد مثل هذا الإيراد ينسى أن في القرآن الآيات الموجبة باتباع سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل رسول الله هو سبيل المؤمنين. فهذا يقول أنا سأنتمي إلى سبيل الله ولكن لن أنتمي إلى سبيل المؤمنين، يرد عليك القرآن. هو يقول المستمسك بالقرآن يرد عليك القرآن، لأن سبيل المؤمنين الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يأتي شخص يقول أنا لا شأني بسنة الراشدين، أنا لا شأني بسنة النبي، تردك سنة النبي إلى سنة الراشدين. فإيراد المسائل هذه أصلا يعني بعض المسائل تورد ليس لها واقع، يعني ليس لها واقع. قالوا إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان في حلقته فجاء رجل عليه يعني شيء من الوجاهة وعليه منظر هكذا، فكان أبو حنيفة رحمه الله متعبا وقد مد رجليه بين تلامذته قد أتعبته رجله، فلما جاء الرجل ورأى أبو حنيفة رحمه الله هيبته قبض رجله حتى تكلم، فلما سأل سؤالا بعدها مد أبو حنيفة رجله وصارت مثلا، فقال إذا جاء رمضان في الحج نصوم أو نحج، فمد رجله وقال الآن يمد أبو حنيفة رجله لأن الحج ما يأتي في رمضان، فورأى المنظر فظن أنه من أهل العلم أو له، فمثل هذه الأسئلة يقول سأسلك سنة يعني سأستمسك بما في القرآن وما في الحديث دون الالتزام بفهم الصحابة. القرآن يردك إلى فهم الصحابة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فيردك إلى سبيل المؤمنين. ثم تأتي نوازل وأحداث أفتى فيها الصحابة وأفتى فيها التابعون، ماذا ستقول فيها؟ ستقول سأقول بقولي، قولك أفضل من قول الصحابة ومن قول التابعين ومن قول الأئمة من بعدك، فيعود هذا القول مثل سؤال ذاك الذي سأل أبا حنيفة. يقول قاعدة من لم يكفر فهو كافر، هذه القاعدة يجب أن تعرف، من لم يكفر من لا شك في كفره، يعني من لم يكفر من كفره موضع جزم وقطع مثل من قال الله فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهم النصارى. فإذا قال لا أنا ما أكفر النصارى, أو هنا يقول بعض المفسدين في الأرض النصارى في الجنة مثل المسلمين كلهم في الجنة واليهود معهم في الجنة, هذا قول كفري. يقول لا أكفر اليهود, الله كفرهم. قال لا أكفر النصارى, الله كفرهم. فأحد أمرين, إما أن تكفر من كفر الله وإما أن ترد قول الله عليه سبحانه وتعالى. فهذا معنى. أما ما جاء فيه الخلاف فلا شك أنه لا أحد من أهل العلم يقول من لم يكفر الكافر فهو كافر, مثل تكفير تارك الصلاة. الذين يقولون إن كافر إن تارك الصلاة كافر كلهم متفقون مجمعون على أن إخوانهم من أهل العلم الآخرين الذين يقولون إنه لا يكفر أن لهم قولا فقهيا مرجوحا وأنهم مأجورون غير مأزورين. والصواب في تكفير من في القول بكفر تارك الصلاة هكذا فقط. أما القول أما التطبيق في المسائل الخلافية ما أحد يقوله, ولهذا ما الإشكال في النواقض هذه نواقض الإسلام؟ ليس فيها في نفسها إشكال, إنما الإشكال في سوء فهمها, أن يسيء أحد من الفهم ثم يطبق يقول الراجح عندي في هذه المسألة هو الكفر, من لم يكفر هذا فإنه يكفر. ما أحد قال هذا بتاتا من أهل العلم, وإنما في الأمور المقطوع بها المجزوم بها. سمش.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعد وما رأيت فيهم أحدا. نعم.
أما بعد, قال رحمه الله تعالى: وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لهم. وذلك قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعود إلى ما ذكرنا فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. الصحابة بالمقام الذي ذكرنا وهم أرفع, والكلام فيهم أطول مما قيل, لكن من باب يعني الإيجاز يأتي الكلام على تناول الصحابة. المراد بتناول الصحابة تناولهم بالذم, هذا مراده. ما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي صحابي لا يحل أن يتناول مهاجري أنصاري من مسلمة الفتح, أي صحابي لا يحل تناوله بسوء. فمن تناوله بسوء فإن فيه شعبة من الرفض وإن لم يكن رافضيا خالصا. ولذا قال أحمد رحمه الله تعالى في من يسب معاوية: قيل أيصلى خلفه؟ قال لا ولا كرامة, يعني لا يستحق أن يصلى خلفه. ولما قيل له رجل يتناول عثمان رضي الله عنه قال ما أراه على الإسلام, لأن تناول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكرناه ومن علمهم شيوخهم ثم واصل حتى تصل إلى الصحابة. فالصحابة لهم أجر الأمة, وهم الذين فتحوا الوذان رضي الله عنهم ودخل على أيديهم ألوف لا يحصيهم إلا الله. ومن العجيب الغريب أن تجد من يسب الصحابة وقد أدخل الصحابة أجداده في الإسلام. الصحابة هم الذين فتحوا مثلا إيران, وكانت بلاد الفرس فيها عادة قبيحة جدا, وهي أنهم يتزوجون محارمهم نسأل الله العافية والسلامة. فيكون الرجل يتزوج أمه وبنته وأخته. فلما فتحت إيران في زمن عمر رضي الله عنه ورأى المسلمون هذه الوقاحة فيهم, كتب عمر رضي الله عنه كما في البخاري أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس, يعني حتى وإن كانوا كفارا, لكن والله لا يتزوجون محارمهم وإن كانوا كفارا داخل بلاد المسلمين. هذه قدارة من أعظم القدارات. فانقطعت هذه القدارة بفضل الله ثم بفضل عمر رضي الله عنه, وأدخل الإسلام رضي الله عنه عليهم. وظلت بلاد إيران بلادا سنية قرونا متطاولة, حتى دخل عدو الله إسماعيل الصفوي وألزم أهل إيران بالتشيع بالسيف. وإلا في إيران مثل أي بلد آخر كانت بلاد سنة. وقتل في علماء الشافعية والحنفية والحنبلية والمالكية, قتل مقتلة عظيمة, حتى في هراه قتل 30 من القضاة ومنهم التفتزاني الحفيد صاحب الدر النضيد, وقتلهم بتهمة التعصب الله أكبر. أما هو فهو المتوسط، يقول أولا متعصبون. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لهم هذا الفضل، فلا يتناولهم بسوء أحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن يكون جاهلا لا يفقه فيعلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا على أكرم الصلة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يأتي الشيعة إلا مسألة واحدة أتعبتهم جدا في صلة الصحابة بآل البيت، وهي أن آل البيت زوجوا الصحابة وتزوجوا من الصحابيات، ولا أحد يزوج موليته إلا من أقل أحواله أنه عنده كفء مسلم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر وبنت عمر، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة، لكنه زوج عثمان بنتين من بناته، فلذا سمي بذي النورين. زوجه من؟ أم كلثوم ورقية. وزوج عليه الصلاة والسلام أيضا أبا العاص بنته زينب. يجي على الشيعة إشكال كبير آخر في تسمية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبناءهم بأسماء الصحابة. أتدري أن علي له عدة أبناء من ضمن أسمائهم من؟ أبو بكر ابن علي وعمر ابن علي وعثمان ابن علي. ما الذي يجعل عليا يسمي أبناءه أبناءه أولى بأسماء هؤلاء الذين هم عنده كما تزعمون كفار؟ وكم سيتردد في بيت علي: تعال يا أبا بكر، اذهب يا أبا بكر. ما الذي يجعل عليا يسمي ابنه بهذا الاسم لو كان أبو بكر عنده بالمقام؟ ولهذا هذا أمر متعب جدا للشيعة، يعجزون عن الجواب عليه. ولهذا لعلكم رأيتم بعض الفتاوى لهم لما وضع بعض أهل السنة جدولا في من تزوج من الصحابة من آل البيت ومن تزوج من آل البيت من الصحابيات. هذا جدول يستطيع أن يطالعه أي أحد من العامة ويفهم. فقالوا: من نظر إلى الجدول يلزمه الصيام ثلاثة أيام، لأنه إذا نظر إلى الجدول وإذا بعلي قد زوج أم كلثوم، أم كلثوم من؟ أمها فاطمة، ومن جدها؟ رسول الله، ومن أبوها؟ علي، ومن أخوها؟ الحسن والحسين. ما الذي يحمل عليا على أن يزوج أم كلثوم لهذا الذي تقولون إنه كافر؟ وتزويج علي لأم كلثوم ثابت عند أهل السنة، وهو مما يرويه الشيعة في كتبهم كما رواه الكليني في الكافي. فلأجل ذلك صنف بعض الشافعية كتابا عسى الله أن ييسر خروجه، سماه الحجة الرابضة لحجة الرافضة، لفرقة الرافضة. الرابض هو مشاة التي تربض لا تنتهض، يقول حججهم رابضة ما تستطيع أن تنهض. فمن يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أصهاره وأنصاره ووزراؤه ويريد أن يقول إنهم كانوا كفارا وإنهم خانوا، وهو الذي وثق بهم عليه الصلاة والسلام وجعل إليهم كتابة الوحي، وهو الذي تزوج منهم وزوجهم، ثم يطعنون في أصل دينهم. قال: هذا إشكال يرد عليكم أن هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف آل بيته من الصحابة رضي الله عنهم. كيف يكون الصحابة بهذه المثابة ويكون موقف آل البيت منهم بهذه المثابة لولا أنكم تكذبون على الله وعلى آل البيت جميعا؟ يقول البخاري: قالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم. بقية الحديث: فسبوهم، يعني أن الله تعالى جاء قال الذين من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية جاءت بعد ذكر المهاجرين والأنصار، بعدها قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم الصحابة هؤلاء. فأمرنا أن ندعو لهم بالمغفرة، فبدلا من ذلك قلب هؤلاء الأمر، فصاروا بدلا من أن يستغفروا لهم يسبونهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا مخالف مخالفة صريحة لنص القرآن، لأن الله تعالى أمرنا بالاستغفار لهم، وهم رضي الله عنهم كما قال الشافعي فوقنا في كل علم وفي كل فضل وفي كل عقل وفي كل أمر استدرك به فضل، أي أمر، حكمة، عقل، علم، فهم، الصحابة مقدمون في هذا كله. وإذا أردت أن تضبط هذا قل: من معلم هؤلاء التلاميذ؟ وتعرف معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقصر دون تعليمه كل معلم. فلم يتخرج في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أفضل التلاميذ، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. فأما تناول الصحابة ومحاولة وضع إشكال بين الصحابة والقرابة فهذا أمر ذمه آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهم روايات كثيرة بذم من يتشيعون لهم ويدعون أنهم محبون لهم. ولذا قال علي بن حسين وفقيه من فقهاء البيت يقول للشيعة في زمنه: أحبنا حب الإسلام فما زال حبكم بنا حتى بغضتم الناس. أحبوا حب العقلاء المسلمين، دعوا حب أنه يتصرف الكون وعلي يضرب بسيفه، حتى لما قال لما ضرب مرحبا بسيفه شقه نصفين، بعدها نزل سيفه على الأرض فشق الطبقة الأولى من الأرض ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى وصل السابعة. فقال الله: يا جبريل أدرك سيف علي لا يقلب الأرض. فجاء جبريل فوضع سيف علي على كتفي فقال: لقد كان سيف علي أثقل على كتفي من مدائن قوم لوط. سبحان الله العظيم، إلى هذا الحد من العقول السخيفة والكلام الفارغ. ثم علي رضي الله عنه إذا كان بهذه القوة كمن له عدو الله ابن ملجم وقتله، إذا كان بهذه القوة كيف يقتل؟ وهكذا مثل يعني صياحهم وعويلهم يوم عاشوراء بالحسين وأنه قتل ظلما وسفك دمه وكذا، ثم يقول: يا حسين يا حسين، يدعون الحسين. الآن تقول إنه لم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، ثم تطلبون منه أن يغيثكم، ظلمات بعضها فوق بعض. الحاصل أن الصحابة بالمقام العالي، وأن الله عز وجل أبى إلا أن يفضح كل من يتعرض للصحابة. كل من تعرض للصحابة تجد أنه يكون في أخرياته إلى أسوأ المذاهب، والدليل على هذا أنهم في كثير من الأحيان الذين ليسوا شيعة يتعرضون لمعاوية ولعمر رضي الله عنهما. سبحان الله، لا يتوقفوا، يبدأون بمعاوية وعمر وينتهون بغيرهم، لأن الظلمات بعضها فوق بعض ويدل بعضها عياذا بالله إلى بعض. فالصحابة لا يحل بتاتا التعرض لهم رضي الله عنهم، وقولنا فيهم كما أمر تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذي يجعل في قلوب الناس غلا على علي انتصارا لمعاوية، أو يجعل في الناس غلا على معاوية انتصارا لعلي، هذا لا شك أنه مبتدع، ناصبيا كان أو رافضيا، لا يحل هذا. كلهم رضي الله عنهم اجتهدوا وهم أهل الاجتهاد، فمنهم من أصاب الحق فله أجران، ومنهم من فاته الحق الصواب فله أجر واحد. والواجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرة واحدة نظرها صحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه بها خير من القرن الذي يأتي بعدهم كله لشرف مقام صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول إني أحب رسول الله ويشتم أصحابه فهذا كاذب. ولهذا قال مالك بن أنس، مالك بن أنس رحمه الله تعالى له كلمات وغيره من السلف، كلمات موجزة، لكن هذه الكلمات تستحق أن تشرح في كتب. يقول: إنما أراد هؤلاء بسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينالوا من رسول الله حتى يقال رجل سوء، فكان أصحابه أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. يقول: هذا الذي أرادوا. في النهاية يراد من سب الصحابة أن يعود السب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي خرجهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا يخرجون على أنهم خونة وعلى أنهم كفرة وعلى أنهم فيهم كذا وكذا من الصفات السيئة، ومن الذي علمهم بنص القرآن؟ من هو الذي علمهم؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. هؤلاء خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا بالمثابة التي تقولون فالذنب ذنب الذي خرجهم هو الذي علمهم بنص القرآن. إذا قال مالك: الغرض ليس الصحابة، الغرض النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يطعن في أصحابه حتى يقال لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وأنت ترى هذا الآن، أنت الآن إذا رأيت صبيانا صغارا في حلقة من حلقات القرآن دخلت عليهم وإذا بهم مؤدبون جدا، وإذا بهم يمسكون المصحف إمساكا فيه أدب ولا يتعرضون له ويتوضؤون، قلت: جزى الله خيرا من معلمهم. وإذا رأيتهم لا يحسنون التعامل مع المصحف أمسكت بمعلمهم فقلت يا أخي العتب عليك، هؤلاء الصغار أنت الذي تخرجهم، لو عودتهم التأدب مع المصحف لما أخذ الواحد منهم المصحف بأسنانه وصار يقطعه، صغير، علمه الأدب مع القرآن، علمه أن يتوضأ على القول بوجوب الوضوء على الصغير مثلا، علمه أن يتأدب في الحلقة. أنت الآن الذي أنت الذي خرجت هؤلاء الصغار، كانوا صغارا عندك فعلمتهم، هذا أمر معروف. ولهذا قال مالك رحمه الله إنما المراد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فأمر الطعن في الصحابة كما قال أبو زرعة رضي الله عنه ورحمه، إذا رأيت رجلا ينتقص الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق، فإنما أراد أن يطعن في الشهود حتى يطعن في المشهود به، لأن الذي حمل القرآن وشهد به من هو؟ الصحابة. والأحكام من الذي شهد بها؟ الصحابة. قال مراد الطعن في الذي شهدوا به من قرآن وأحكام، لأنه إذا سقط الشهود سقط المشهود به. فالحاصل أن أمر الصحابة عظيم وأنه أمر مميز وليس فيه مجاملة لا للصغير ولا للكبير. والذي يجامل في الصحابة ضعيف ديانة، صحابة أجل من آبائنا وأمهاتنا ومن آبائنا ومن بلداننا ومن كل شيء. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء حتى كلمة خط أحمر هذا اللي يقول السياسيين هم فوق ذلك، هؤلاء موت أو حياة فيما يتعلق بالصحابة، لأنه إذا أتي الصحابة وطعن في الصحابة سقط الإسلام كله. فالقرآن نقله الصحابة، الحلال والحرام أخبر به الصحابة، إذا طعن في الصحابة طعن في هذا كله. هذا أمر الصحابة ليس أمر مجامل، ولا الذي يجامل في الصحابة مجامل في دينه مداهن. ليس أمر الصحابة أمر لعب، إنما أمر جد. أمهات المؤمنين أطهر نساء العالمين، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة أطهر النساء على الإطلاق التي خيرهن الرب. قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اخترنا ماذا؟ اخترنا المعيشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة على الفقر، ورضينا أن يبقين على هذا الحال حتى مات، وإذا مات فإنهن لا يتزوجن ويبقين لا يتزوجن لأنهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة. يا أخي أشرف من أمهاتنا وجداتنا ومن كل أحد رضي الله عنهم، ليس الأمر أمر لعب ومجاملة لا لرافض ولا لغير رافض، الأمر أمر جد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن في الإسلام. فلا تتصوروا أن أمر الصحابة أمر يسير، لأنه إذا طعن في الصحابة طعن في القرآن وفي السنة وفي الأحكام. ولهذا يجب المميزة في مثل هذه المسائل، وليست المسألة هذه المسائل التي يكون فيها شيء من المداهنة أو الملاينة، إنما هي مسألة حق أو باطل، حياة أو موت، ليس الأمر لعب، ليس الأمر لعبا، إنما يجب أن يكون الإنسان واضحا جليا في مثل هذه المسائل. أما المداهنات والعبث في دين الله عز وجل فليس هذا من شأن مريد الحق ولا من شأن أهل السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ذكر في هذا المقام النهي عن البدع أيا كانت البدعة، والبدعة هي ما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ما لا أصل له، وعرفها الشاطبي بأنها طريقة في الدين مخترعة تراهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها التعبد لله، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني مثل إذا رأيت المبتدع وإلى به يتقرب مما يتقرب السني فينافس الطريقة الشرعية. ماذا يقصد المبتدع؟ يقصد ببدعته التقرب إلى الله، يعني حتى وإن كان قصده طيبا وغرضه سليما فإنه لا يقبل منه ذلك، فهذه البدعة. فأهل السنة ينهون عن البدعة، يقولون في دين الله ما يكفي، والله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وهل أتم الناس هذه السنن والنوافل وأقاموا بها حتى يقولوا بقي عندنا فراغ ما ندري ماذا نفعل في التعبد الله سنبتدع؟ لله الحمد أبواب الخير مشرعة، ولهذا متى وقت الصلاة؟ طول الليل والنهار إلا أوقات النهي. إذا قيل هذه أوقات النهي وش معنى؟ ما سواها صلي ما شئت. فلو أنك صليت المغرب قلت أنا في نشاط وأنا جالس أصلي، صلي المغرب، صل بعد المغرب إلى العشاء، تقول أنا صليت العشاء وأنا في نشاط، هل لي أن أصلي؟ صلي، لكن لابد أن يكون لك نصيب من النوم في الليل حتى تلزم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم يقول أنام وأصلي. تصلي ما شئت، لو صليت بعد العشاء 3 ساعات ثم نمت ولما انتصف الليل أو جاءت الساعة مثلا 1 وقمت أصلي، أصلي إلى الفجر، إذا صليت الفجر أمسك عن الصلاة وهذا وقت أذكار ونهي عن الصلاة. ارتفعت الشمس يقول كم أصلي؟ ما يقال كم تصلي، صلي ما شئت حتى يأتي وقت النهي، صلي إلى الظهر، قبيل الظهر حين يأتي وقت النهي توقف، لكن لا تشق على نفسك بحيث يكون الإنسان عنده شيء من الراحة. لكن إذا فتح له في الصلاة قال كم أختم القرآن؟ أختم القرآن كل 3. كم أسبح الله؟ ما له حد، لو تسبح 10,000 20,000 100,000 ما هنالك حد، سبح ما شئت، كبر ما شئت، هلل ما شئت، ولا تضع حدا، كبر ما شاء الله أن تكبر، سبح ما شاء الله أن تسبح، لكن لا يترتب على هذا شيء من إضاعتك لأهل بيتك أو لأمر دنياك. أما ما سواه فاستعن بالله. ما الذي يجعلك تبتدع؟ يعني هل أكملت أبواب الخير، أبواب الذكر، أبواب القرآن، أبواب الصيام حتى تبتدع وتخترع؟ لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يشهد الدين أحد إلا غلبه، أبواب الدين كثيرة من الخيرات، فلا تبتدع، لست بحاجة إلى بدعة واختراع شيء لم يأتي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا قال كانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي، هذا مثل التعريف أن البدع هي ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وذلك أن الفرق أن البدع تفرق الناس وتؤدي إلى الضغائن وانتشار الفرقة بين المسلمين. وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن طاعتم الرسول صلى الله عليه وسلم اهتديتم، فأما إذا عصي ولزم غير سبيله فإن المبتدع لا يهدى. قال ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهم الصحابة رضي الله عنهم من سلك سبيلهم، لقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم.
قال رحمه الله تعالى وألا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم.
بالضم يا شيخ تقول لا يغل، لعل لا يغل،
لقول النبي
ضبطت لا يغل، ضبطت لا يغل وضبطت لا يغل. نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يشترئ على هذا غيره.
يقول رحمه الله تعالى في اعتقاد هؤلاء الأئمة الذين ساق واتفقوا عليه أن لا ننازع الأمر أهله، أي أمر؟ أمر الولاية، وأهله هم الذين ولاهم الله. قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام كما هنا 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، لا يغل من الغل والحقد، ما يكون في قلب المسلم ضغينة على ما يكون في هذه الأمور، لا يكون في قلب المؤمن ضغينة تجاههن. إخلاص العمل لله بأن يريد بعمله وجه الله تعالى، وطاعة ولاة الأمور بأن يطيع من ولاه الله تعالى أمرهم، ولهذا في اللفظ الآخر وأن تطيعوا من ولاهم الله أمركم، الله تعالى هو الذي ولاهم. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالله هو الذي والذي إذا شاء سبحانه وتعالى أن ينزع الملك منهم نزعه، فإذا ولوا علينا وهم من المسلمين فأمرونا فإنا نطيع إلا في المعصية، أما ما سوى ذلك إذا أمرونا بحق فإنا نطيع، لأن أصل الطاعة في الحق طاعة الله، وإذا أمرونا بما فيه مصلحة مما ليس فيه معصية، كتنظيم الآن هذا الوضع، تنظيم الناس مثلا في الوزارات في الجامعات، هذه كلها أمور مرتبة وفق أنظمة، هل يطاعون فيها؟ نعم، لأن مأمورون بمعصية في حالة واحدة، إذا أمرون بمعصية الله. أما مثل هذه المسائل التنظيمية فما لم يكن فيها مخالفا للشرع فإنهم يطاعون فيه، فليس لأحد أن يقول سأطيعهم فيما أمر الله به من صلاة ووجوب الصيام. ومن قال لك أن نطيعهم في الصيام والصلاة؟ الصلاة والصيام نطيع الله فيها أصلا، نحن وهم عبيد لله عز وجل نطيع فيها، لكنهم إذا أمروا بهذا الحق يكون أمرهم أمرا بما أمر الله به. تبقى المسائل التي يأمرون بها وهي كثيرة جدا مما ليس فيه معصية، مما فيه تنظيم للناس وأمورهم وأحوالهم، هذه يطاعون فيها بلا شك لأن فيها مصالح. ومن قال إن الأمة المسلمة أمة فوضى لا ترتيب فيها؟ وتدوين الدواوين وجد زمن من؟ زمن عمر رضي الله عنه. الدواوين مثل الوزارات، هذه تدوين ديوان الجند ديوان العطاء، قسم الأمور لأن الدولة امتدت، فرأى رضي الله عنه أن يضبط الأمور ويرتبها. فما في هذه الأنظمة إلا إذا وجد فقرة من الفقرات فيها مخالفة يقول هذه الفقرة يجب أن تغير، أما بقية الأوامر فإنهم يطاعون فيها. ولهذا قال وأن لا ننازع الأمر أهله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل من الغل والضغينة، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وطاعة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم، يعني يلزم جماعة المسلمين ويترك الشذوذ والبعد والفرقة وترك جماعة المسلمين. فإن الأمر كما قال ابن مسعود: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فكونك تبقى في الجماعة تنفع وتنصح وتوجه وتعلم خير من أن ترضى بالفرقة وتبعد عن الجماعة. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ثم أكد في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعتهم واجبة كما تقدم وفصلنا، قلنا إن أهل السنة قولهم والقول الوسط ليس قول الناصبة الذين يأمرون بالطاعة في المعصية، ولا بطريقة الخوارج وأهل التمنع وأهل الفوضى، والذين يرون أن الفوضى والتمنع على الحكام نوع من أنواع المحمدة. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في خصال أهل الجاهلية، ذكر هذه الخصلة أنهم يرون الطاعة لولاة الأمر نوعا من المهانة، فهم يرون أن طاعة ولاة الأمور، يعني أهل الجاهلية يرون أن طاعة ولاة الأمور فيها نوع من الذلة وفيها نوع من المهانة. قال هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، هذه أمور هم يطاعون فيها لأن الله أمر بطاعتهم، كما أن الله أمرك أنت أيها الابن البار بطاعة والديك، بل وقال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكما أمر الله زوجة أن تطيع زوجها وأمر العبد أن يطيع سيدة، أمر الرعاة أن تطيع واليها حتى تنضبط أمور المسلمين، وليس في هذا مهانة، هذه أحكام شرعية. فالحاصل أن المؤمن يترك عنه التمنع وفعل أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يرون الطاعة لأحد يرونها نوعا من المهانة، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة بالمعروف. قال وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السيف يسل على الكفار، هذا هو الأصل وهذا معنى الجهاد، الجهاد هو جهاد الكفار، هذا مراد الجهاد، وهذا الذي لأجله، هذا الذي لأجله شرع الجهاد، هذا الأصل في الجهاد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة لما أوصى بريدة أمه قال قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الأصل، أن السيف على الكفار ليس على المسلمين، فمن رأى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم رأى أن يقاتل المسلمين فهذا قلب الجهاد، بدلا من أن يقاتل الكفار صار يقاتل المسلمين. وهذه خصلة الخوارج الذين قال صلى الله عليه وسلم يدعون أهل يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا الخوارج لو تتأمل عبر التاريخ تجد أن الذي شقي بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر القتلى من قتل على يد الخوارج من المسلمين ليس من الكفار، يقتلون من الكفار واحدا ويقتلون أضعافه من المسلمين، هذا إذا قتلوا من الكفار. ولهذا لو تلاحظ الخوارج الأوائل قتالهم كان داخل بلاد المسلمين، ما كانوا يقاتلون الروم والفرس ويفتحون تلك البلاد أبدا، كان قتالهم داخل بلاد المسلمين. وهكذا لما انقلبت المفاهيم في الجهاد وكان الجهاد إلى عهد قريب كان في قتال بلدان فيها كفار، إلى عهد قريب من نحو 25 سنة 30 سنة، هذا هو اللي كان في السابق، فغير فكر هؤلاء وصاروا يرون أن الجهاد يبدأ بأن تقاتل الأمة، هذا معنى الجهاد على أمة محمد، صار الجهاد الآن بدلا من أن يقاتل الكفار صاروا يقاتلون المسلمين وتحقق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم يقاتلون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فلهذا تجد الشقاء بالخوارج في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما شقي أحد بهؤلاء الغلاة مثل ما شقيت الأمة، ولهذا الكفار في عافية منهم في العموم الأغلب، وتجد أن أكثر القتل في المسلمين ولا سيما القتل الذريع. فالحاصل أن السيف لا يكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون السيف على الكفار. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، لأنهم كفار، تقاتل أو يسلم. أما أن تأخذ السيف على من يسلم، فعلى من هو مسلم فتقاتله، هذا معنى كونك أخذت رفعت السيف على أمة محمد. ثم ذكر أمر الدعوة للسلطان، فقال: وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأن الإمام إذا صلح كما في الرواية الأخرى فصلاحه صلاح العباد والبلاد. في اللفظ الآخر أن الفضيل رحمه الله قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأنها إذا كانت في لم تجزني، يعني لم تتجاوزني إذا قبلت الدعوة، وإذا كانت في السلطان فصلاح السلطان صلاح البلاد والعباد، يعني إذا هدى الله الإمام. فبدلا من أن ينصر البدعة نصر السنة، بدلا من أن ينصر الباطل نصر الحق. ما الفضل الكبير الذي سيكون في الأمة، وما الفرج العظيم الذي سيحدث؟ لهذا يقول: لو خيرت قيل لك الآن دعوة مستجابة، قال: لحبي لدين الإسلام ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم لن أدعو إلى نفسي، سأجعلها في السلطان، لأن إذا صلح، لأنه إذا صلح السلطان صلح البلاد والعباد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أثنى الإمام أحمد كما أثنى ابن مبارك على الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال هذه المقالة. ابن مبارك يقول: يا معلم الخير، يعني الفضيل رحمه الله، من يجري على هذا غيره؟ كلام عظيم مستقيم. فلهذا الدعاء لهم حق أن يدعى لهم. بعض الناس عجيب شأنه، إذا سمع من يدعو للحكام بالهداية وصلاح الرعية غضب. يا لله العجب، ماذا ندعو؟ ندعو عليهم؟ إذا دعونا عليهم صلى الله عليه وسلم فإنا ندعو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم حكامها. فإذا دعي عليهم بعدم التوفيق وبعدم السداد تسلطوا زيادة على ما هم فيه، فيدعى لهم بالتوفيق. أما أن يدعى عليهم، ولهذا كان عبيد الله العمري رحمه الله تعالى مشهورا جدا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يهابه الرشيد جدا، حتى إنه أتاه مرة ووعظه فصار الرشيد يتلقى وعظه ويقول: نعم يا عم، نعم يا عم. فقيل للرشيد: إن العمري وهو عابد رحمه الله، جده عمر بن الخطاب عبيد الله العمري أو عبد الله العمري رحمه الله، إنه يدعو عليك. فقال له الوزير موسى: أنهي إلى أمير المؤمنين أنك تدعو عليه، فبما استحللت ذلك؟ قال: والله ما قلت اللهم إنه كان شذا في حلوقنا فأرحنا منه، ولكني قلت: اللهم إن كان تسمى بالرشيد ليرشد فأرشده، وإن كان تسمى بغير ذلك فخذ به. اللهم إن له على كل مسلم حقا بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له. قال: ذاك الظن بك يا عبد الله. قل: أنا المظنون بك، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو كان قويا، حتى لو كان صارما مع الحكام، يقول: أنا ما أدعو لهم عليهم، إذا دعوت عليهم فأنا أدعو على المسلمين الواقع، وإنما أدعو الله تعالى أن يهديهم. عندهم بطانة فاسدة، فتقول الله أن يصلح بطانتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بالإمام خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا لم يرد به خيرا جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. فاسأل الله عز وجل من هداه المهتدين وأن يرزقهم البطانة الصالحة. هذا هو الأصل، أنك تدعو لحكام المسلمين، أما أن تدعو عليهم فأنت تدعو على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنك تدعو على أمة محمد ألا يغيثها الله، كأنك تدعو على أمة محمد ألا ترزق ألا توفق، لأن هؤلاء هم حكامها وهم الذين يقومون بأمرها، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولاهم الله أمركم. فالدعاء عليهم غلط، إنما يدعى الله لهم بالهدى والصلاح، وأن يصلح الله تعالى من حالهم وبطانتهم، وأن يجعل ولاية المسلمين في من يخافه ويتقيه، هذا هو الذي يدعى لهم. ولهذا قال الفضيل هذه الكلمة. والفضيل مع هذه الدعوة ومع هذا المقال العظيم كان من أعظم الناس نصحا للرشيد، ولا تتصور أنهم كانوا يداهنونهم. ولهذا كانوا في عرفة هو والرشيد، فجاء الرشيد حتى وصل إلى الفضيل وقال عظني، لأن الحكام كانوا يذهبون إلى أهل العلم يقولون عظونا وجهونا. فقال الفضيل رحمه الله كلمة أبكت الرشيد، قال ترى هؤلاء الجمع في عرفة كلهم في القيامة يبعث، كل واحد يسأل عن نفسه وأنت ستسأل عنهم كلهم، يعني كل هؤلاء في ذمتك. فأبكى الرشيد بهذه الكلمة، وكل واحد يبعث لن يسأل الله إلا عن خاصة نفسه، لكن أنت ولي الأمر فيهم، سيسألك الله عن هذا الجمع كله، لأن كل هؤلاء في رقبتك. فبكى الرشيد من هذه الكلمة العظيمة، وكانوا يعظونهم ولا يداهنونهم، لكن الدعاء لهم يدعى لهم. بعض الناس إذا سمع الدعاء لهم قال هذا تبرير لغلطهم، سبحان ما شأن الدعاء لهم بالهداية وإصلاح بطانتهم وإصلاح حالهم وأن يعينهم على أنفسهم ويعيدهم من شر أنفسهم ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر بطانة السيئة وأن يرزقهم الجلساء الصالحين والبطانة الصالحة، ما شأن هذا الدعاء بالمداهنة لهم؟ سبحان الله، أي جامع يجمع بين هذا وهذا؟ لكن النفوس إذا انشحنت وصار المتحدث ليس من ذوي العلم والفهم صار يسمع هذه الكلمات على أنها نوع من التبرير لخطأهم، وأن تدعو لهم أنها تبرر خطأهم، من قال يبرر خطأهم؟ هل أنا قلت إنهم فيما أخطأوا في كذا وكذا أصابوا؟ اللهم اهدهم وسددهم. ولهذا كان السلف ينصون على الدعاء لهم، ولهذا يقول ابن مبارك لما سمع هذه الكلمة من الفضيل قال من يجترئ على هذا غيرك يا معلم الخير، كلمة عظيمة جدا قد أصبت فيها وهديت وسددت. يقول نسأل نضع سؤالا، يقول الأخ نرى اليوم بعض علماء أهل السنة يتحاربون ويتهاجرون على بعض المسائل حتى أدى ذلك إلى الانشقاق بين التلاميذ، فما رأيكم في هذا وماذا يكون موقف الطلاب من هذا الخلاف؟ إذا اختلف المشايخ لا يختلف التلاميذ، دعوهم يختلفون، أقوله جادا دعوهم يختلفون، لكن أنتم لا تختلفون. هل أنتم طلبة علم لكم شخصيات مميزة أو ذائبون؟ اختلف اثنان من مشايخكم وصار عليه رد على هذا، احضر عند هذا واحضر عند هذا، وإذا اختصم لا تدخل معهما في خصمته في خصمتهما إلا بما فيه إصلاح. أما أن تقول إذا اختصموا اختصمنا وإذا صلحوا صلحنا فهذا فعل أهل الجاهلية، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فأنت طالب علم، رجل عنده تضلع في الحديث صار بينه وبين رجل من أهل السنة، دقق في الكلمة، من المتضلعين في الفقه، هذا من أهل السنة وهذا من أهل السنة، نشب خلاف، تحضر عند هذا وعند هذا عند الجميع، وإذا اختلفوا لا شأن لك، إن قدرت أن تصلح فالحمد لله، ما قدرت كن نبيها، خذ من علم هذا ومن علم هذا واترك. ماذا يسمي هذا العلم؟ هذا يسمونه الزغل، هذا الزغل الذي يقع بين المنتسبين للعلم، لا تدخل نفسك فيه إلا بالإصلاح، إن قدرت أن تصلح فجزاك الله خيرا وإلا أخرج. ولأجل ذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن بين العلماء مثل التيوسي في الزرب أو في الزرب، يعني بعض الناس يكون عنده شيء من المنافسة وهو من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الديانة وقيام الليل والصلاح، لكن جاء في خاطره على أخيه شيء لسبب لا يقتضي ما وصل إليه هو من شدة الضغينة أو لأمور في النفوس، نوع منافسة ومنازعة، هذا رجل متضلع في الفقه وهذا متضلع في الحديث، كن نبيه، خذ النافع واترك الضار، فاحضر عند هذا وتضلع من الفقه الذي عنده وعند ذاك وتضلع من الحديث الذي عنده، وإذا اختصما فدع خصمتهما وميز، خذ النافع ودع الضار. ولهذا قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى أقبلوا شهادة القراء في كل شيء إلا شهادة بعضهم على بعض، يعني هم ثقات أثبات عدول، لكن إذا تكلم بعضهم في بعض يقول لا أقبل شهادتهم. لو يأتي اثنان منهم ويقول رأينا هلال رمضان قلت يا أمة محمد صوم، لأنهما ثقتان، لكن إذا تحدث أحدهما في الآخر يقول لا أقبل، قال إن بينهم كما بين وجدت بينهم كما بين التيوس في الزراب. التيوس في مطاردتها للمعز تنتطح فيما بينها ويضرب بعضها بعضا، يقول هذا التنافس الذي يقع بين بعض أهل العلم وليس جميع أهل العلم. تجد أناسا من أهل العلم يموتون ما اختصموا مع أحد من أهل السنة، ونشر الله تعالى هم في قلوب أهل السنة من المحبة ما نشر، وإذا تلفظ عليهم أحد من أهل السنة من ذوي العلم ما دخلوا معه في الخصمات ولا ردوا عليه، وإذا قيل فلان يقول فيك كذا وكذا لم يرد عليه حتى تطفأ الفتنة. ولهذا جاء عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه أتاه أظنه الحسن بن الحسن وأسمعه كلاما من السب شديدا جدا ولم يبق كلمة إلا قالها، فسكت علي بن الحسين ولم يرد عليه، هو مسمى زين العابدين رحمه الله. فلما جاء من الليل طرق عليه الباب وقال يا أخي إن كان ما قلت فيه حقا فعسى الله أن يغفر لي، وإن كان باطلا فعسى الله أن يغفر لك. فبكى حتى رحمه علي بن حسين. لو أن الناس إذا وجد من يرد ويغضب ويتكلم من يقول لن أرد نتفاضح نشمت بأنفسنا الروافض والعلمانيين والليبراليين سبني عن أمر الله عز وجل، هذه حريق لن نقابلها بحريق آخر ولا مقابله بالرد. والله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. فالمفترض إذا وجد مثل هذه الأمور أن يسعى أصلا بينهم بالصلح، فإن لم يصلحوا ورد بعضهم على بعض وهم أفاضل وثقات وعلماء على السنة فخذ من علم هذا ومن علم هذا ودع عنك خصمتهم وارجع إلى بلدك قد تضلعت من الفقه ومن الحديث ومن العقيدة وتركت خصومتهم عندهم وودعتها إلى غير رجعة، لا تذهب بها إلى بلدك دعا عندهم. أقولها صادقا ناصحا لكم بين الأذان والإقامة، لا تأخذوا من خصمتهم شيئا إلى بلدانكم، دعوا خصمتهم عندهم وسألوا الله لهم التوفيق، وهم شيوخكم وأفاضل ما عندهم من خصومات ليست على السنة تكوها، شيء من التنافس والتناحر دعوه هنا، ارجع بالفقه بالحديث بالعقيدة بالدعوة إلى الله ودع هذا الموجود هنا عندهم وسأل الله لهم التوفيق والهداية وأن يصلح الله شأنه، وذهب إلى بلدك بالعلم الخالص ولا تنقلوا معكم مشاكل شيوخكم، فشيوخكم غير معصومين يخطئون ويصيبون، وأنتم طلبة علم تجدون بما آتاكم الله تعالى من العلم أن ثمة تحاملا عند هذا على هذا وأن ذاك قابله بمثله، فبدلا من أن تتكلم فيه وتكون مع هذا على هذا أو مع هذا على هذا خذ النافع لك وذهب به إلى بلدك وادعو إلى الله تعالى ودع هذا وسأل الله لهم الهداية وصلاح الحال. أما أن تأخذ معك الخصمة لا، دع الخصمة لهم، بهذه الطريقة تطفأ الفتن. أما إذا أتى عند هذا من يقول نعم نحن معك وهو قال فيك كذا فتشتعل الأمور بينهم، وهذا يرد على هذا مكتوبا وذاك يرد على هذا مسموعا، ثم تصل الأمور إلى حد أن يتفرج علينا أعداء الله من أعداء السنة ومن أعداء الإسلام ونصير مضحكة ومسخرة للناس. لا نبالغ في هذا. يقول كان سعيد بن المسيب نفسه أهون عليه في الله من أيش أخوان؟ من ذباب. خاصة نفسه، يقول نفسه عنده أحقر من ذباب، فإذا جاء أحد يتكلم عليه وسب في خاصة نفسه ما يرد عليه. ولهذا قيل لابن عمر رضي الله عنهما إن فلانا يسبك، قال أنا وأخي عاصم لا نسب الناس، عندنا طريقة منهج، سبوننا ما نرد عليه فيك وقل في، قال أنا وأخي عاصم نأخذ هذا المنهج، نحن لا نسب الناس، سبونا ما نسب ما نرد عليه، بهذه الطريقة تطفأ وتقل الخصومات. لكن إذا قلت للشيخ يا شيخ ترى فلان قال فيك كذا، قال هات كلامه، وفلان يقول إن قال فيك كذا، نقلت وصرت نماما، اتركوهم من هذا وسعوا إلى ما فيه إصلاح الحال. وأهل السنة يا أخوة ضعفاء، أنا أتعجب يعني هذا الكلام لو كان أهل السنة أقوياء فقيل صار عندهم نوع من الطفرة، أهل السنة ضعفاء ثم يضعفون أنفسهم بأنفسهم، فكونوا عقلاء دعوا خصوماتهم لهم إلا خصمة العقدية إنسان عنده بدعة عنده ضلالة خرج عن حد السنة، ولكن مع ذلك الأولى أن يبدأ معه بالنصيحة، فإن رجع فالحمد لله، ما رجع هذا الآن لم يعد خلافا شخصيا، وإنما ابتدع كرجل سب عائشة رضي الله عنها ومعاوية، لا هنا الآن مسألة الدين. أما يقول الله سبك أنت يا شيخ فلان، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سبه رجل وهو خليفة أمير المؤمنين، فكتب الوالي إن رجلا قد سبك وإني سجنته وكنت سأقتله، فأردت أن أكتب إليك قبل أن أقتله. قال أما إنك لو قتلته لقتلتك به، فاسببه إن شئت وخلي سبيل، سبني سبه ولا تركه، لكن تقتل والله لو قتلته لأقتلنك به، ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما أغضب رجل أبا بكر رضي الله عنه، تقدم أحد الصحابة وقال أقتله يا أمير المؤمنين، يقول فذهب غضب أبي بكر كله وذهب إلى بيته، ثم استدعاني قال كنت لو أمرتك بقتله تقتله؟ قال نعم. والآن تريد أن أقتله؟ قال ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقتل إلى سب الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أحد يسب الأشخاص ما يقتل. انظر إلى مقام أنفسهم عندهم، مع أنه ولي أمر ولا يصلح أن يسب ولاة الأمور، لكن مع ذلك يقتصر الأمر لحد القتل. فهكذا أنت كن نبيها واحرص على عدم الدخول في هذه المشاكسات وعدم النقل. ولهذا جاء عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى منهج رائع جدا، أنه قال له رجل إن فلانا يتكلم فيك، قال ما والله لا أسوءنك، أنت هذا الذي نقلت، غفر الله لي ولأخي. قل ما الذي يحملك أنك تأتي تقول فلان يقول فيك كذا؟ وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لا تبلغوني فلان يقول وفلان يقول، لا تبلغون حتى يسلم صدري، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه ينبغي أن يكون الطلاب أن يكونوا مع مشايخهم بطانة صالحة يعينونهم على الخير، وإذا رأوا من أحد مشايخهم غضبا وغيظا يقال له تحمل، والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولست أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الأنبياء، تحملوا وتصبروا ولا تترادوا هذا التراد، هذا يؤلف كتابا في نقض هذا، ثم ذاك يؤلف، ثم يدخل طالب ثاني لذاك وذاك، ثم تشتعل المسألة تتفرج عليهم، تتمنى أن تكون في أعداء الله لا في أهل السنة. لا نشمت الأعداء بأنفسنا أيها الإخوة، ولا تكون أنفسنا علينا إلى هذا الحد من الارتفاع، الأمر لله، قد يأتيك من تبتلى به، ومع ذلك فهذا الاغتياب الذي يقع لك والذم الذي يحصل لك ستجني من ورائه حسنات كثيرة. واحفظ هذين البيتين فستعينك على الصبر على الغيبة. يقول الشاعر يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته، فيا أيها المغتاب زدني فإن بقي ثواب صيام أو صلاة فهاته. يقول أنت الآن تعطيني أجر الصيام، يشاركك المغتاب في حسناته، صلي ثم يأتي وتصدق عليك بالحسنات، يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته. لهذا قال فيا أيها المغتاب زدني فإن بقي صيام ثواب صيام أو صلاة فهاته. ولهذا قال ابن مهدي لو كنت سأغتاب أحدا لاغتبت من؟ والدي. لماذا؟ قال حتى تأتيهما الحسنات، لكني لن أغتاب، لكن أبر أحق الناس بأن أهديه الحسنات والدي، وأنا إذا اغتبت أهديت الذي اغتبته حسنات، فلو كنت سأهدي أحدا أكرم ما عندي وهي حسنات لاغتبت والدي حتى تصلهما الحسنات، والله المستعان. سمي شيء.
قال رحمه الله تعالى اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين
نسبة إلى الري تنسب لها، ما يقال الري يقال الرازي. نعم.
وأبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. قال أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا
قبل أن نتكلم في شرح العقيدة نتحدث عن هذين الإمامين رحمهم الله تعالى. أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى هو عبيد الله ابن عبد الكريم، وأبو حاتم محمد ابن إدريس، وهو والد عبد الرحمن ابن أبي حاتم. سبحان الله، عبد الرحمن ابن أبي حاتم قد يكون أشهر من أبيه، لأن عبد الرحمن ألف كتابه العظيم الجرح والتعديل، مع أن معظم مادة الجرح والتعديل ممن؟ من أبيه. سألت أبي عن هذا الراوي فقال يكتب حديثه، قال صالح، وهكذا ينقل عن أبي زرعة. هذان القرينان رحمهم الله تعالى من علماء الحديث الكرام ومن أهل السنة المبرزين فيها والمعتنين بمذهب السلف وتقريره التقرير الحسن العظيم الراسخ على وفق الأدلة الشرعية، والمنابذين للبدعة والضلالة رحمهما الله تعالى وأجزل لهما المثوبة. وأذكر أثرا واحدا لنعرف الفرق بين طلبنا للعلم وطلب أولئك. يقول أبو حاتم رحمه الله: طلبنا من أحد المحدثين أن يعقد لنا مجلسا، فقال تعالوا لي بعد الفجر. قلنا بعد الفجر نحن عند فلان. قال تعالوا بعد الظهر، قلنا عند فلان من المحدثين. قال تعالوا بعد العصر، قلنا عند فلان. قال تعالوا بعد المغرب، فلم يجد إلا بعد المغرب. وما الفرق بين بعد المغرب الآن والمغرب سابقا؟ بعد المغرب سابقا كان هناك ظلمة، معنى ذلك لابد أن يوقد السرج، فيكون تعلم العلم في الليل أصعب، فلم يجدوا وقتا إلا بعد المغرب من كثرة وامتلاء وقتهم رحمهم الله تعالى بالدروس. ذلك من الهمم العالية، مع ما ذكرت أن عبد الرحمن رحمه الله تعالى بن أبي حاتم ذكر كم مشى أبوه من فرسخ على قدميه، وكم دخل الكوفة، وكم دخل بغداد، وعدد من البلدان، حتى حفظ الله تعالى بهم سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأبقى الله لهم ذكرا في الآخرين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، واجعل لي لسانا صدق في الآخرين. فأبو حاتم رحمه الله تعالى وأبو زرعة من أئمة أهل السنة الكبار المبرزين عليهم الرحمة والرضوان والغفران، واعتقادهم هو كاعتقاد السلف، فصل فيه تفصيلا طويلا، وبإذن الله سننهي إن شاء الله تعالى في فترتنا هذه، لأن جزءا غير قليل مما فيه مما مضى وسبق، فلن نقف عنده كثيرا، وإنما سنذكر المسائل التي تحتاج إلى تعليق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المغفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين.
كلمة أصول الدين كلمة معلومة عند السلف، كلمة أصول الدين كما ترون معلومة عند السلف، والقول بأنه لا يقسم الدين إلى أصول وفروع الذي يقوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقصد به القسمة التي قسمتها المعتزلة بأن جعلوا أصول دين اخترعوها، وإلا فمن المعلوم أن القدر والنبوة والتوحيد من أصول الدين، هذا أمر مفروغ منه، معلوم هذا الأمر. ولهذا قوله إن قسمتهم الدين إلى أصول وفروع مبتدعة لا أصل لها، خلاف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسلف، مراده القسمة التي قسموها، وذلك أنهم قالوا أصول الدين لا معنى المعتزلة والمتكلمون، أصول الدين هي التي قررتها عقولنا. فما فروع الدين؟ هي التي وجدت في النصوص، هذا الابتداع، جعلوا ما وجد في النصوص فروعا، وجعلوا ما اخترعوه بأهوائهم مما سموه عقلا جعلوه أصلا، لا شك أن هذا مبتدع. أما كلمة أصول الدين فهي كثيرة جدا فاشية في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهل الخطأ في أصول الدين مثل الخطأ في فروعه؟ لا قطعا، وطبق وتعرف. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: تناظروا في أمر إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له أخطأت، ولا تناظروا في أمر إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له كفرت. ما الشيء الذي إذا أخطأت فيه قيل لك أخطأت؟ الفقه، مسائل الفقه. حتى لذلك ورد عنه رحمه الله أنه قال: لو أن رجلا قيل له ما دية القتيل فقال بيضة لكان أكثر ما يقع أن يسخر منه ويضحك منه. أما إذا أخطأ في مسائل فأنكر القدر أو سب الصحابة فهذا لا يقال إن خطأه يسير، شك أن خطأه كبير. ولهذا الخطأ في مثل هذه المسائل إما أن يكون معه تضليل بتبديع أو تكفير. فلأجل ذلك الذهبي رحمه الله لما نقل قول الشافعي هذا قال هذا دال على أن الخطأ في أصول الدين عند أبي عبد الله أشد من الخطأ في فروع الدين. سبحانك اللهم سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: اعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم محمد بن إدريس بن النيزر الرازيين وجماعة من السلف ممن نقل عنهم رحمهم الله. قال: أخبرنا محمد بن مظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبش المقرئ قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير المخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله عز وجل، وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب عليهم السلام، وهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والكف عما شجر بينهم.
بسم الله. ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله، سأل أباه وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. لاحظ أن هذه الكلمة وجدت عند البخاري، وجدت عند الإمامين، يعني أن المسألة مسألة إجماع، وأن هذا هو قول أهل السنة قاطبة، هذا المعنى. والإجماع دليل برأسه، فإن الحق يعرف من جهات ثلاث: القرآن والسنة، ومن إجماع السلف، فإن السلف لا يجمعون إلا على حق، والإجماع المنضبط هو إجماع السلف. فطلب منهما أن يخبراه بما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، يعني من أهل السنة. أما إذا كان المقصود من انتسبوا للعلم وهم من أهل الضلال، فهؤلاء لا اعتداد بمخالفتهم، لأنهم من أهل التجاهم أو الاعتزال. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع قال: أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. فالعبرة بقول أهل السنة، أما أن يقال هناك عدد من الرافضة يخالفون، هناك عدد من الخوارج يخالفون، هؤلاء لا يعد خلافهم شيئا. ولهذا ذكر الشافعي رحمه الله تعالى مسألة نافعة جدا في كتاب الأم، فيما نقله الربيع من كتاب الوصايا من كتابه، قال: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لما دخل فيه كتب الكلام، ولو أن رجلا أوصى لأهل العلم لما دخل المتكلمون. لماذا؟ لأن المتكلمين ليسوا من أهل العلم. هذا نص أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، يقول: لو أن رجلا أوصى فقال ثلثي يكون لأهل العلم في مكة، يقول: ننظر أهل العلم ممن اعتنوا بالآثار في كتاب الله عز وجل، ممن هم على منهج منضبط في الفقه وفي الحديث وفي الاعتقاد، يقول: فإذا كانوا من المتكلمين، يقول الشافعي، لا يدخلون. لماذا؟ قال: لأن الكلام ليس علما، وأهله بالتالي ليسوا من أهل العلم. فلهذا النقل هنا هو عن آل العلم الذين تلقوا العلم عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن كانوا في أرض الله، في الحجاز، في العراق، في الشام، في اليمن، في مصر، في البلدان الكثيرة، مثل ما ذكر البخاري ومثل ما ذكر هنا عبد الرحمن عن أبيه وعن أبي زرعة رحمهما الله. قال: إنا أدركنا العلماء في هذه البلدان على ما سمعت. الإيمان تكلمنا عنه، القرآن تكلمنا عنه، قوله بجميع جهاته، يعني أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أو قرئ بالألسنة، كل هذا يكون كلام الله. لكن أنت تكتب كلام الله أو تقرأ كلام الله، وأصل القرآن كلام الله، ولكن أنت تتلو كلام الله، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبلغك أن الله قال كذا، فأنت تتلو ما أبلغك محمد، والقول قول الله. لهذا قالوا: منه بدأ، يعني أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداء، فنحن نقرأ كلام الله عز وجل. ثم ذكر القدر، ثم ذكر خيرية الصحابة وأنهم على الترتيب الذي ذكرنا على الأربعة، وأن العشرة رضي الله عنهم مشهود لهم بالجنة، وأن الترحم على جميع الصحابة دون تفريق، فلا يقول أترحم على علي ومن معه دون غيره، أو على طلحة والزبير ومن معه دون غيره، أو على معاوية ومن معه دون غيرهم، لا، إنما يترحم عليهم جميعا. والكف عما شجر بينهم، هذا من أصول أهل السنة الكبار، أن ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم أناس غير معصومين اجتهدوا رضي الله عنهم، فصار بينهم ما صار مما قدر الله تعالى أن يقع، فإنا نكف عنه. وذلك أن الأمور كان فيها التباس، حيث إن بداية الفتنة والتي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام كانت بمقتل عثمان رضي الله عنه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان على أطم من أطام المدينة، يعني على حصن من حصونها، فقال: أترون ما أرى؟ إني أرى الفتن في خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني المطر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الفتنة هذه هي مقتل عثمان رضي الله عنه، وكونها شبهت بالمطر لأنها انتشرت، فقتل في المدينة ثم انتشر أثر هذه الفتنة حتى وصل إلى أماكن كثيرة، ووقع عدد من المقال، ووقع شيء من القتال بين المسلمين بسبب مقتل عثمان. ثم إن الثوار المجرمين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه دخلوا في جيش علي رضي الله عنه، وطلب الصحابة طلحة والزبير من علي أن يقتل القتلة، فقال: ها هم ثارت معهم عبدانكم وأعرابكم. يقول: الآن الوضع ليس من السهل أن يقبض عليهم، فكان يرى أن تكون اليد واحدة حتى يسهل لاحقا قتل قتلة عثمان. فرأوا رضي الله عنه أن لا يتركوهم، وقد قتلوا عثمان رضي الله عنه في المدينة، وهو خليفة المسلمين وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي مهاجر اجتمع أوباش عليه وقتلوه. قالوا: لا يقر لنا قرار حتى نقتله. قال علي: أنا معكم في قتلهم، لكن قتلهم ليس بالأمر اليسير. فرأى طلحة والزبير رضي الله عنهما أن يتجه إلى العراق، ولو أراد قتال علي أين يقاتلان؟ فقاتلان في المدينة، لم يريد قتال علي أصلا، وإنما ذهب إلى العراق، لأن القتلة جاءوا من ثلاث بلدان: من الكوفة ومن البصرة ومن مصر، ثم تفرقوا قاتلهم الله. فتبع علي طلحة والزبير إلى العراق لا يريد قتالهم، ثم قدر الله أن يقع القتال على غير إرادة من الطرفين، وكان طلحة والزبير قد بايع عليا، فما كان الإشكال في أن علي لا يستحق الخلافة أبدا، ما قال هذا أحد بتاتا، لكن كان الرأي: هل ينتظر حتى تكون الأمة يدا واحدة فيسهل القبض على القتلة، أو يبادر بالقتلة وقد عرفوا وإن رجعوا إلى بلدانهم، مع أنهم بعد أن رجعوا كل دخل في قبيلته، فصار ليس من السهل أن يلقى عليهم القابض، فجرى القتال على ما شاء الله تعالى أن يقع. ولم يقع القتال لأن الصحابة يقولون: لا نريد عليا، نريد طلحة، أو نريد معاه، هذا غير موجود نهائيا، وهم أعقل أصلا وأدين من هذا، لأن البيعة تمت لعلي فما كان عندهم أي تردد. وثبت عن معاوية بسند صحيح أن أبا مسلم الخولانية قال له: أتقاتل معاوية؟ أتقاتل عليا؟ أفأنت مثله؟ قال: لا والله، إني لا أعلم أنه خير مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألست ابن عم عثمان وأنا ولي دمه، فليدفع إلي قتلته وأنا أسلم له. وقال: ما قاتلت عثمان عليا إلا في أمر عثمان، يعني ما عندي اعتراض على تولي علي أصلا. فكانت الأمور مشتبهة، فقدر الله عز وجل أن يقع القتال على هذا النحو. طلحة والزبير ما أرادا قتال علي، ولو أرادا قتال علي قاتلا في المدينة كما قتل الثوار عثمان في المدينة، وإنما اتجه إلى العراق. فعلي رضي الله عنه رأى أن تصرفهما في غير محله، وأنه بصفته أمير المؤمنين هو الذي إليه الأمر، طلق خلفهما لا يريد القتال، حتى قضى الله أن يقع القتال على هذا النحو. ولهذا كانت الأمور مشتبهة وفيها شيء من الفتنة، لأجل ذلك يكف عنهم رضي الله عنهم. والله تعالى أمرنا كما في الآية السابقة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلهذا يجب الكف عما شجر بينهم، وأن لا يحرض أحد ضد أحد، لا يحرض أحد ضد علي، ولا يحرض أحد ضد طلحة والزبير أو ضد معاوية، لا يجوز هذا. وهذه علامة من علامات فساد عقيدة الشخص إذا تعرض لأي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور كان فيها اشتباه وكان فيها إشكال، وقضى الله أن هؤلاء القتلة المفسدين في الأرض هم الذين لاحقا قتلوا علي رضي الله عنه، ما يدلك على أن الأمور كان فيها صعوبة. فقتلوا علي رضي الله عنه على يد ابن ملجم أشقى هذه الأمة. ثم إن الأمور اضطربت حتى رأى الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه بالسيد، وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فرأى أن يكف عن القتال وأن يتنازل لمعاوية مختارا، مع أن الجيش العرمرم القوي كان مع الحسن. قال: إن هذه الأمة عاثت في دمائها، وإنه إن كان الحق لي فإني متنازل به، وإن كان لك الحق يا معاوية فإني ليس لي أن أنازعك به. وتنازل مختار رضي الله عنه، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه سيدا، وحقن الدماء الأمة. فكان الأمر فيه اشتباه، فلهذا يجب الكف عما شجر بينهم. أناس فتحوا البلدان، هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم الألوف على أيديهم، علموا الناس القرآن والأحكام، وقع منهم ما وقع. فلا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبحث عن مثل هذه الأمور التي وقعت بينهم، وينظر إلى الحسنات العظام التي كانت لهم، ومنها الحسنة التي له هو التي عليه هو بأن علم الإسلام عن طريق الصحابة، بأن يتسلسل الأمر في تعليمه من شيوخه إلى شيوخه إلى أن يصل إلى الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب الكف عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله عز وجل على عرشه دائم من خلقه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
ذكر رحمهم الله تعالى مسألة الاستواء على العرش، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، يعني أنه غير مختلط بخلقه بل فوق جميع خلقه سبحانه، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فالله عز وجل فوق جميع المخلوقات، فوق السماء السابعة. ودل عليه حديث المعراج، والعجب ممن ينفون العلو ويثبتون المعراج. يقول: من مقامات نبي الله صلى الله عليه وسلم العظيمة أن الله عرج به. يقول: يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بعض فضائله، لكن أين عرج به؟ للسماء السابعة، وكلمه الله كفاحا، وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم تقولون من في العلو؟ كيف تؤمن بالمعراج ولا تقر بالعلو، مع أن في المعراج تفاصيل الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء الأولى آدم، ورأى في الرابعة هارون، ورأى في السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، ثم ارتفع به إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ثم كلمه الله كفاحا. هذا في إثبات العلو، وهم لا ينكرون المعراج الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون العلو، فهذا من تناقضهم. فلا شك أن الله تعالى فوق جميع خلقه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما أراد معاوية بن الحكم أن يعتق جارية أنه قال أتني بها، فسألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، ولو كان قولها في السماء ليس حقا لما شهد لها بالإيمان عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الله تعالى فوق عرشه سبحانه بائن من خلقه كما يشاء سبحانه، كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، لأن الكيفية تعرف في المخلوقين الذين يقاس بعضهم على بعض، أما الله فلا يقاس بخلقه سبحانه وبحمده. فلهذا يقال يثبت له ما أثبت لنفسه، وكل أمر يريده النفاة بأنه يلزم منه كذا ويترتب عليه كذا نقول هذا في المخلوق الضعيف المسكين، أما الله تعالى فلا تصل إليه إراداتكم سبحانه لأنه ليس كمثله شيء. ولهذا تلا أبو حاتم وأبو زوع هذه الآية في هذا المقام فقال إنه تعالى على عرشه بائن من خلقه بلا كيف، فالكيفية ما نعلمها، ولكن كما بين لنا تعالى وكما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، الاستواء معناه العلو على الارتفاع، معلوم معروف المعنى، والكيف مجهول، هذا الذي لا يحل الخوض فيه لأن الله تعالى لا يمكن أن يحاط بكيفية. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الجمع بين النفي والإثبات، لأنه يثبت لله تعالى ما يليق به مثل السمع والبصر وأنه على عرشه، ويثبت له أنه ليس كمثله شيء، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة بالأبصار، يعني يرى رؤية حقيقية. وفي الحديث العظيم أسألك لذة النظر إلى وجهك، فدل على أنه نظر حقيقي وعلى أن نظر إلى وجه الله عز وجل، ويسمعون كلامه كيف شاء. موسى عليه الصلاة والسلام كما تقدم سمع كلام الله، سمع الخطاب ورد الجواب في الجنة، نسأل الله الكريم فضله، لأن نعيم أهل الجنة أبلغ النعيم، يرون ربهم ويسمعون كلامه جل وعلا كيف شاء وكما شاء، ما نخوض على هيئة الله تعالى أعلم بها، حسبنا ما جاء في النصوص أنهم يرونه رؤية حقيقية وأنها رؤية بالأبصار وأنها أعظم لذائذ أهل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، دل على النظر حقيقي وأنه إلى وجه الله تعالى. ويسمعون كلامه تبارك وتعالى كيف شاء وكما شاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يثنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، والصراط حق والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحوض حسنها وسيئها حق، والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق.
سبحان الله العظيم، انظر إلى طريقة أهل السنة. الآن أبو زرعة يتكلم كأنه كلام من؟ كلام البخاري السابق، وأبو زرعة ينقله عن من؟ عن العلماء حجازا ويمنا وشرقا وغربا، والبخاري ينقله عن العلماء، لأن أهل السنة قوله لأن قول أهل السنة متفق، فتلاحظ كأن الأقوال متطابقة. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجنة والنار، وأن الجنة حق وأن النار حق، ولا شك في هذا، وقلنا إن لا ينازع في هذا إلا الزنادقة من الفلاسفة والباطنية، أما بقية المنتسبين إلى الإسلام من أهل البدعة ومن غيرهم فإنهم يقولون هناك جنة وهناك نار وهناك بعث. مما يقرها أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما موجودتان الآن. المعتزلة لأنهم أجهل الناس بكتاب الله قالوا لا، الجنة والنار لا ليست مخلوقتين، إنما توجدان في الدار الآخرة، مع صريح الآيات لو كانوا يفقهون الدالة على وجود الجنة والنار. فالله تعالى قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، وإعدادها دال على وإعدادهما دال على وجودهما. تقدمت معنا الآية في آل فرعون، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا طرفي هذين الوقتين، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن العذاب الأول في الدنيا
وهم في قبورهم يعرضون على النار في الغداة والعشي. ثم إذا جاءت القيامة أدخلوا أشد العذاب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق أن العبد إذا كان في قبره يفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة، فالمؤمن يرى مقعده من النار لو أنه عصى الله ثم يغلق ويفتح له باب إلى الجنة، والكافر يفتح له باب إلى الجنة لو أنه أطاع الله ثم يغلق ويفتح له باب إلى النار، فيأتي المؤمن من نعيم الجنة ويأتي الكافر من عذاب النار. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى في النار عمرا ابن لحي أول من سيب السوائب وأدخل على العرب عبادة الأصنام، ورأى في النار عليه الصلاة والسلام امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على أن الجنة والنار معدتان وأنهما موجودتان الآن. ثم قال لا يفنيان، وهذا الذي لا شك فيه أن الجنة لا تفنى وأن لا تفنى، إنما أهل الكبائر كما سيأتي هم الذين يخرجون من النار، ثم يبقى من حبسهم القرآن وهم الكفار في النار أبد الآباد. والنصوص الدالة على هذا في شأن الجنة يا نسأل الله العافية والسلامة أبد الآباد وما هم بخارجين من النار، فهذا الصحيح أن الجنة والنار لا تفنيان أبد الآباد وتبقيان. والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل، يعني من أهل الكبائر، فإنه قد يستثنيهم الله ولا يدخلون النار كما تقدم، وقد يدخلونها فيمكثون فيها ما شاء الله ثم يخرجون. ثم قال والصراط حق وتقدم الكلام فيه، والميزان حق وتقدم الكلام فيه، والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق وتقدم الكلام فيه، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق، كل هذا تقدم الكلام فيه، وأهل الكبائر في مشيئة الله عز وجل هذا أيضا تقدم الكلام فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل أسرارهم إلى الله عز وجل، ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.
نعم، كل هذا أيضا تقدم، أن نقيم أن لا نكفر أهل الكبائر بذنوب ما داموا من أهل القبلة، وأهل القبلة هم الذين يصلون، سموا بأهل القبلة لأنهم مصلون، فالذي يتجه إلى القبلة يتجه إليها يصلي، ولهذا سمي المسلمون بأهل الإسلام وأهل القبلة، لأن المسلم من شأنه أنه يصلي، فما داموا مصلين من أهل القبلة فإن لا نكفرهم بذنب من الذنوب التي يجترحونها وإن كانت من الكبائر، وأسرارهم وسرائرهم إلى الله عز وجل. وهكذا ما يتعلق بالولاة تقدم الكلام عليه أكثر من مرة، وهذا تلاحظ في كثرة ما أبدى وأعاد أئمة السلف في موضوع الولاية، كثرة ما يركزون على أمر الولاية نظرا لشدة الهوى في هذه المسائل، فيؤكدون على أن الفرائض العظام من الجهاد والحج وهكذا كما تقدم الصلاة، صلاة الجمعة ونحوها، هذه تقام مع أئمة المسلمين سواء كانوا جائرين أو عادلين، ولهذا قال هنا في كل دهر وزمان مطلقا، ما يقال في وقت دون وقت، أو مثل ما يقول بعض المتفلسفة إنه إنما يؤدى هذا إذا وجد الخليفة العام للمسلمين، وإذا لم يوجد الخليفة العام للمسلمين تضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عجبا والله لهؤلاء الخائضين في السياسة الشرعية بلا فهم ولا علم، يقولون هذه الأمور موكولة إلى الخليفة، وإذا انقطعت الخلافة ما شاء الله أن تنقطع ماذا يفعل المسلمون؟ ماذا يكون بشأن القيام بفرائض الله العظام هذه؟ وإذا أبطلتم ما يفعله قضاة المسلمين لأنهم ليسوا تحت خليفة عام فقد قلتم قولا هائلا مروعا، لأنكم إذا أبطلتموه أبطلتم في المسلمين إيش؟ ها يا أخوة أنكحتهم الأنكحة هذه كيف تكون؟ أليست تكون بالشهادة وتكون بالضبط الشرعي وما يتعلق بالطلاق والتوريث؟ هذا كله يكون وفق ولاية. ما يأتي إنسان إليه ويقول أنا الآن أريد أن تتولى أمر هذا النزاع الذي بيني وبين زوجتي، هذا أمر قضاة ليس أمر فتوى. فإذا أبطلت مثل هذه الأمور ماذا تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويلا العجب، ما أقرب هذا القول من قول الرافضة الذين يقولون إنا لا نقيم هذه الشعائر حتى يخرج المنتظر الذي يزعمون أنه في سرداب سامراء، يقول حتى يخرج ندفع إليه الزكاة والخمس، الحج معه ونجاهد معه. الأمور هذه تمضي مع كل بر وفاجر، والولايات الموجودة الآن في المسلمين مثل الولاية الآن عندنا هنا في المملكة، الولاية هذه ولاية على هذا الموضع يسمع لها ويطاع، ولاية في بلد آخر فيه مسلم يسمع له ويطاع في ذلك البلد. تتعدد الولايات؟ نعم تتعدد الولايات. والذي يقول لا يسمع ولا يطاع إلا لخليفة، نقول هذا أشبه الأقوال بقول الرافضة. وهل وجد في تاريخ الأمة أن وجد أكثر من حاكم يحكم أو لا؟ وجد. وفي أي قرن؟ في القرن الأول، فابن الزبير رضي الله عنه سيطر على العراق وعلى الحجاز وعلى اليمن وعلى مصر، وصار يسمع له ويطاع في تلك المواضع. بنو أمية سيطروا على أكثر الشام، وصار مروان يأمر في تلك المواضع ويطاع، إلى أن استولى عبد الملك على المواضع هذه كلها وصار خليفة عاما. دولة بني أمية في الأندلس خرجت على الدولة العباسية، وكانت في موضع النائي بعيد، فلم يتمكن منهم بنو العباس. بنو العباس بعد أن أسقطوا دولة بني أمية اجتمع مجموعة من بني أمية وسيطروا على الأندلس مسمى الآن إسبانيا، وصار يسمع لهم ويطاع. كان العلماء في الأندلس من علماء السنة يأمرون بالسمع والطاعة لبني أمية، والعلماء في العراق وفي الشام يأمرون بالسمع والطاعة لبني العباس. فمن الذي يقول لا يسمع ويطاع إلا لخليفة واحد؟ وهذا زمن في الزمن الأول القرون الأولى، فكيف تريد في هذه الأزمنة في زمن ضعف الأمة أن ننتظر لا نسمع ولا نطيع حتى يأتينا خليفة؟ هذا كلام لا يعقل ولا يعرف أولويات الشرع ولا يعرف أصول ومبادئ السياسة الشرعية. وأنه إذا سيطر أحد وتغلب على موضع فإنه يسمع له ويطاع إلا في المعصية، لأنه تمكن تغلب وهذا وقع. العجيب في هؤلاء يقولون إننا لا نرى التغلب، والذي يتغلب بالقوة أتى رغما عن الأمة فليس له سمع ولا طاعة. ودولة بني العباس دولة خلافة أو لا؟ يقول دولة خلافة. وكيف تغلب؟ كيف استولى بني العباس؟ بالقوة وبالعسف وبالدماء التي قلنا إن ذهبية قال إنهم في ضحوة، ضحوة قتلوا في بني أمية وأتباعهم 50,000 في الشام فقط، فاستولوا قطعا. دولة بني العباس جاءت بالقوة. فيقول ما نقول بالتغلب؟ بل التغلب نص عليه أهل السنة أنه إذا تغلب وتمكن فإنه يسمع ويطاع حتى لا تعيث الأمة في دمائه. فالحاصل أن تركيز علماء السنة على هذا نظرا لصعوبة وخطورة الخلاف في مثل هذه المسائل، وأنه يترتب عليها دواهي من انفراط جماعة المسلمين وتسلط العدو الخارجي عليهم. ثم يا أخي لا تسمع ولا تطيع إلا في المعروف، من قالك اسمع وأطع في معصية؟ تقدم الحديث عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فإذا أمر بمعصية قلنا لك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا سمع أصلا، أنا ما أسمع فضلا عن أطيع. من قالك اسمع وأطع؟ لا أبيك لا تسمع لأبيك، ولا الزوجة لزوجها، ولا العبد لسيده، ولا الرعية لرعاته إذا أمروا بالمعصية. لكن إذا أمروا بالمعروف تضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي خليفة الله أعلم متى سيأتي. دخول هؤلاء في أمور السياسة الشرعية غاية في الخطورة. وأعجب ما قلناه مرات عديدة يا أخو أن مسائل السياسة الشرعية على جانب كبير جدا من الدقة دقيقة للغاية، أصعب من مسائل الطهارة والصلاة. ثم هؤلاء إذا سئل أحدهم في الطهارة وضع يديه هكذا وقال لا أتكلم على الله بلا علم. سبحان الله العظيم، لا تتكلم على الله بلا علم في مسائل الطهارة التي فرضنا أنك أخطأت بها، يقال للشخص هذا أخطأ في فتواه أعد وضوءك. ثم تعيد في مسائل الدماء وفيما يؤدي بالأمة إلى الفرقة وإلى الشقاق وتبدو فيها كأنك أحمد والشافعي، كيف يجترئون على مسائل دقيقة مثل هذه؟ قلنا عدة مرات مسائل الجهاد مسائل دقيقة للغاية، أحكام عدد مما يخوضون فيه وفي مسائله لم يقرأوا كتابا واحدا في الفقه ولم يطلعوا على كلام العلماء فيه، وفي الوقت نفسه لا يحقرون أنفسهم فيقول لا إشكال أن أجاهد لكني أسأل أهل العلم. لا، هو عند نفسه العالم وشيخه يتلقاه من هذه الشبكات التي صار يتلقاها من جهات مجهولة ومواقع وكلام ينقل بعض الأحيان يكون مبتورا وفي بعض الأحيان يحمل كلام العالم ما لا يحتمل ويخوضون فيه ويؤدي إلى شيء كبير من المفاسد. العلماء هنا الآن الذين نص، لماذا ينص الثوري البخاري أبو زرعة أبو حاتم كلهم ينصون على هذه مسألة خطرة جدا، مسائل الولاية. وقلنا إن مسائل الولاية فيها الطرفان الباطلان، طرف المرجئة وطرف الخوارج، وأن يجب أن تضبط على طريقة أهل السنة لا طرف المفرطين. الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكر قوما يسمون الزربية، قالوا وما الزربية يا رسول الله؟ قال الذين إذا صدق الأمير قالوا صدق الأمير، وإذا كذب الأمير قالوا صدق الأمير. كذابون هؤلاء معه في كل حال، لا على هذا الحد ولا على طريقة أيضا من يشوش ويبحث في داخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الفتنة، حتى إنهم سبحان الله العظيم يفرح الواحد منهم فرحة لو يسمع في أطراف بلد من البلدان أنه هاج الناس فيه. على حساب ماذا؟ تدري بما تنتهي الأمور؟ بعض البلدان الآن أتمت أكثر من 30 سنة اضطرابات فيها إلى الآن هي موجودة اضطرابات. حين فرح العجولون والمتهورون، هؤلاء أهل الإسلام الآن في حال من يعني يرثى لها، ثم تأتي المنظمات التنصيرية، يأتي أهل الإلحاد، يأتي أهل الفساد، حتى الدول الخبيثة الغربية تأتي وتدفن نفايات نووية داخل تلك البلدان لأن بلاد انفرط فيها العقد، بلد فوضى الأمر فيه. من يفرح على المسلمين بهذا؟ فأمور الولاية لا بد أن تضبط وتشديد أهل العلم فيها، لأن الأمر خطير جدا يؤدي إلى أن جماعة المسلمين ينفرط العقد فيها فتصير ألعوبة يتحكم فيك عدوك. ولهذا يسعون دائما إلى تقسيم البلاد الإسلامية، إذا وجد ضعف قالوا الحل أهل الجنوب يكون لهم دولة وأهل الشمال يكون لهم دولة، لأنهم يريدون أن تقطع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى مئات الدول، فلا تفتح الأبواب هذه لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أبدى وأعاد والسلف الصالح كما ترى حين يركزون على هذه المسألة مسألة خطرة لا تدخل فيها إلا بعلم وتأكيد هؤلاء الكرام من علماء السلف بحث كل مرة يؤكدوا، وأننا لا ننزع يدا من طاعة، وأننا لا نحمل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا نسمع ونطيع ولا نرى الخروج، كل هذا لأجل جماعة المسلمين حتى لا يترتب على هذا هذه الفوضى التي حصلت في بلاد المسلمين وترتب على هذا الضعف. ثم ما الذي حصل للمسلمين لما وقعت هذه القلاقل؟ زادوا قوة أو ضعفوا؟ ما فيه أحد عاقل يقول إنهم زادوا قوة، إنما ازدادوا وهنا إلى وهنهم وضعفا إلى ضعفهم. فلأجل ذلك أكدوا على هذا لا ممالأة لحاكم ولا طلبا لرضاه، فهم أبعد الناس عن هذا، ولكن لأجل أن النصوص أكدت على هذا الأمر الخطير الذي يترتب عليه مفاسد أعظم، كما قال المسدد الملهم الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه ما تكرهون في الجماعة؟ ألسنا نكره أشياء يا أخوة الآن في الجماعة؟ والله أشياء من المنكرات نكرهها تقض المضجع، لكن خير مما تحبون في الفرقة. يقول فرقة لو وقعت لرأيتم هذه الأشياء التي الآن تكرهونها مضاعفة وأشد مما أنتم فيه، فالزموا الجماعة وأصلحوا ما استطعتم ومروا بالمعروف ونهوا عن المنكر على قدر استطاعتكم، علموا الجاهل، نبهوا الغافل، انشروا العلم داخل الجماعة حتى يأتيك أجلك وقد برئت ذمتك وأديت الذي عليك والذي لست قادرا عليه لا يكلفك الله، والهداية بيد الله عز وجل. أما أن تفرط الجماعة لأجل أننا نظن أن ذلك سيؤدي إلى صلاح الأحوال هذا عكس الوضع الشرعي. فلأجل ذلك لاحظ كيف كل مرة يؤكد عالم من العلماء على هذه المسألة. يا أخوة اذكروا هذه المسائل مع إيش؟ مع القدر، مع اليوم الآخر، مع الشفاعة، مع الحوض، مع الميزان، لأنها مسألة عقدية، مسألة كبيرة. تلاحظ كيف أنهم يسردونها في سياق واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، ولا ندري ما هم عند الله عز وجل، فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع.
قف عند هذه، تكلم مثل ما تكلم من قبل رحمه الله في أن الجهاد ماض معهم، والحج ودفع الصدقات من السوائم، يعني من هذه بهيمة الأنعام التي ترعى غالب الحول، فإنه يكون فيها الصدقة تدفع إلى أولي الأمر. ولما ذكر عدم الخروج ذكر عدم القتال في الفتنة، إذا جاءت الفتنة ووقعت بين المسلمين فإنك لا تشترك مع أي من الطرفين وتلزم بيتك. قال: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. كل إنسان يشب بآراء ويبعد عن الجماعة هذه علامة شر، بل يكون مع أهل العلم ومع أهل الحق يتعاونون على الخير ويصلحون ما استطاعوا وينهون عن المنكر الذي يستطيعون أن ينهوا عنه داخل الجماعة. ثم قال: والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم، يعني الآن أمامنا هؤلاء الموجودون شرعا ما هم مسلمون في الأحكام، حكمه حكم المسلم، أسلم عليه، أعلم أنه من المسلمين، أعطيه حقوق المسلم، في مواريثهم لو توفي أورث قرابته المسلمين، لكن ما هو عند الله؟ هذا إلى الله. مثل ما قلنا إن هذه المسائل لا نجزم عليه لا بجنة ولا بنار إلا من شهدت له النصوص. هؤلاء نتعامل معهم بحسب الظاهر، فإذا وجد في الأمة من هو منافق مندس فإننا نتعامل بالظاهر، فنقول هم مؤمنون في أحكامهم وفي المواريث وفي الظاهر، نتعامل معهم على هذا الأساس. أما عند الله فلا نجزم أن هؤلاء سيكونون من أهل الجنة، ولا أن هذا سيكون العاصي منهم سيكون من أهل النار، وإنما نحكم بحسب الظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
لاحظوا العبارة الآن، أعد من أولها: فمن قال إنه مؤمن حقا، لقبلها:
فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع.
نعم.
ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب.
طيب وش الفرق؟ الفرق دقيق جدا. يقول رحمه الله: من قال أنه مؤمن حقا، يعني حقق الإيمان على ما ينبغي من أداء الواجبات واجتنب المعاصي وأدى ما يجب لله عز وجل، فقد ابتدع وزكى نفسه. ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين. من قالك إنك عند الله عز وجل حقا قد قبلك الله، وأنك بالمقام الذي قبل الله منك بحيث صرت عند الله حقا، قد أديت كامل حق الإيمان، فأنت عند الله من المؤمنين حقا. يقول هذا يكذب. ومن قال هو مؤمن، لاحظ العبارة، بالله. نعم، نحن نؤمن بالله، بالملائكة، باليوم الآخر، هذا حق مصيب. يقول إذا قال أنا مؤمن بالله، نعم هو مؤمن بالله، لكن إذا قال أنا مؤمن عند الله يعني كما ينبغي قد حققت الإيمان الكامل، يقول هذا ممنوع منه ولا يصح أن يزكي الإنسان نفسه. وجاء هنا موضوع الاستثناء. قلنا من أسباب الاستثناء في الإيمان أن لا ندري على الحال التي نكون عليها عند الله، وأن المؤمن الذي كمل الإيمان هذا أصلا يكون من أهل الجنة، يشهد له بالجنة. فإذا قال أنا مؤمن بالله قطعا، لأن الناس إما مؤمن بالله وإما كافر بالله، هذا يعلم من نفسه أنا مؤمن بالله. لكن إذا قال أنا مؤمن عند الله قد جزمت أني عند الله بهذا المقام، فقوم الكاذبين. من قال إنك عند الله كاذب؟ أنت مؤمن بالله نعم، وترجو أن يثبتك الله، لكن أتدري بما يختم لك؟ هل حققت الإيمان الكامل حتى تزكي نفسك وأنك عند الله بالمقام الكامل من الإيمان؟ هذا وجه تفريقه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمرجئة والمبتدعة ضلال، والقدرية المبتدعة ضلال، فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر، وأن الجهمية كفار، وأن الرافضة رفضوا الإسلام، والخوارج مراق، ومن زعم أن القرآن مخلوق.
نعم، تكلم رحمه الله عن هذه الفرق الضالة: المرجئة مبتدعة ضلال، الإرجاء بدعة وهو درجات كما تعلم، ليس الإرجاء على درجة واحدة، لكن يجمعه جميعا أنه بدعة بلا شك. وقلنا الذي يجمع الإرجاء عامة جميع طوائف المرجئة يجمعها شيء واحد، وهو إخراج العمل من الإيمان، هذا يجتمع فيه جميع المرجئة، ولا شك أن هذا ابتداع. والقدرية المبتدعة ضلال، تقدم الكلام أيضا في القدرية. فمن أنكر منهم أن الله لا يعلم، لا هنا ليس المقصود أن ينكر أن الله لا يعلم، إنما المقصود من أنكر منهم أن الله يعلم، هذا المعنى، لأن القدر ينكر أن الله يعلم ما كان يرضى رسول الله قولهما ولا أطيبان أبو بكر ولا عمر، يعني لا ولا أطيبان أبو بكر وعمر، هذا المعنى، ولا أطيبان أبو بكر وعمر. فيقول هؤلاء القدرية ينكرون أن الله يعلم، هذا المعنى، يعني ينكرون علم الله تعالى بما لم يكن قبل أن يكون. يقول إذا قالوا كذا وأنكروا العلم فإنهم كفار. والجهمية كفار على الصحيح، والذي عليه أكثر السلف أن الجهمية كفار، هم أصحاب الجهم ابن صفوان الذي ينكر جميع الأسماء وجميع الصفات، لا ينكر فقط الصفات كالمعتزلة، بل ينكر حتى الأسماء، ينكر أن الله عليم، وينكر أن الله متصف بالعلم، بل ينكر وقاتله الله أن الله حي. لماذا يا جهم؟ قال حتى لا أشبه الله، إذا قلت أن الله حي المخلوق حي، فأنا أنفي الحياة عن الله حتى لا أشبه. قال السلف هذه زندقة، إنما يريد هذا وجود الله فيلبس هذا باسم نفي التشبيه. وإلا هذا الكلام إذا نفي عنه، حتى ذكروا في المقالات أنه قال إني لا أصف الله تعالى بشيء يوصف به العبد، فلا أقول إن الله موجود لأن العبد موجود. قال أهل العلم هذه زندقة، لكن بدلا من أن يجحد مباشرة لف هذه اللفة، فقال أنا أريد أن أنزه الله ولا أشبهه بخلقه. والرافضة رفضوا الإسلام، الذين يرفضون الإسلام يكونون كفارا. والرافضة طبقات، منهم من رفضوا زيد ابن علي لما خرج على بني أمية وصار يقاتلهم، قالوا له في أثناء القتال ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال أثنى عليهما جدي. قالوا على من نقاتل معك؟ وتركوه فقتله جيش بني أمية كما فعلوا بالحسين، هذه طريقة الرافضة. وقيل إن المراد بكونهم رافضة أنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، وهنا قول أبي زرعة وأبي حاتم أنهم رفضوا الإسلام، فمن يرفض الإسلام لا شك أنه يكون كافرا في هذه الحالة. وهم درجات، الرافضة درجات، ليسوا على درجة واحدة، لكن لا شك أنها من أخبث البدع. والخوارج ومراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي.
ذكر رحمه الله ما يتعلق بأمر هذه المسائل التي نشأت في المسلمين. فمن يقول إن القرآن مخلوق تقدم أنه يكفر، ونص على أن كفره ينقل عن الملة، يعني أنه ليس كفرا دون كفر بل هو كفر أكبر، هذا المراد. قال ولاحظ العبارة: ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، يعني الذي يفهم فضاعة القول بقرآن إذا شك في كفر من يكفر بمقولته هذا لا يتوقف في كفره أيضا. لكن لأن المسألة واضحة وغير متضحة، غير متضحة عند كثير من الناس، لهذا قال من شك في كفره ممن يفهم، لأن هناك أناسا لا يفهمون، يقول الله ما أدري ما الفرق، يقول والله ما أدري ما الفرق، يقولون إن القرآن مخلوق. لكن لما خذلكم الله وتصرفت الولاية التصرف الشرعي الصحيح ودحرتكم، قلتم الآن نلجأ للوراء، فنقول القرآن كلام الله ثم نتوقف، هذا معنى التوقف الواقفة، فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. من أهل العلم من المحدثين من قال هذا صحيح، وهم كما قال الدارمي ممن لم يفهم ولم يفقه المسألة. الخلاف مع الجهمية والمعتزلة ليس في كون القرآن كلام الله. الجهمية والمعتزلة وأهل السنة يقول القرآن كلام الله. ما موضع النزاع والمعركة الكبرى؟ هل كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ فأهل السنة يقولون كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست مخلوقة، ولا يحل أن يقال إن القرآن كلام، إن القرآن مخلوق. فلما دحر الجهمية والمعتزلة قالوا تعالوا إلى كلمة سواء، وأن نقول القرآن كلام الله ثم نقف، فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فبعض من لم يفهم المسألة ولم يدري بمقصد الجهمية شك في المسألة وقال أنا أتوقف، ولأجل ذلك قال من وقف في القرآن جاهلا علم وبدع، لأنه كان ينبغي أن يتعلم وأن لا يجهر، فإذا كان لا يعلم يسأل قبل أن يتخذ موقفا، ولأجل ذلك قال علم وبدع، لأنه ما كان له أن يتكلم إذا كان جاهلا، ولم يكفر. ثم قال ومن قال لفظي بالقرآن، هذا أيضا من طرائق الجهمية. الجهمية قالوا لا نقول القرآن مخلوق، لكن نقول اللفظ مخلوق. كلمة اللفظ ما هي يا أخوة؟ مصدر، لفظ يلفظ لفظا، تقع على إيش؟ هذا وجه الاشتباه، تقع على المتلفظ به وهو القرآن، وتقع على ألفاظ القارئ وصوته. فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. وما مرادهم باللفظ؟ يحتمل الأمرين، قصدهم المتلفظ به وهو القرآن. ولهذا قال أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كيف؟ لأن لا يحل أن تطرح المسألة، هذا المعنى. يقول لا تجاريهم في هذه المسألة، لأن المسألة كلمة اللفظ مصدر يقع على القرآن ويقع على صوت القارئ. فإذا قلت لفظي فيحتمل أن يراد بها هذا أو هذا. ما الحل؟ أن تغلق الباب، وأن لا تتيح للجهمي أن يفتح في المسلمين هذه الفتنة، فيكون إنسان واضح أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فأرادوا الالتفات فقالوا لفظي بالقرآن أو القرآن، لاحظوا العبارة، القرآن مخلوق بلفظ. لاحظ كيف يريد أن يدخل على الأمة مثل هذا الأمر. لهذا قال رحمهم الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق أو قال القرآن بلفظ مخلوق فعلى الحالين هو جهمي، لأنه يريد القرآن الذي أنزله الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال أبو محمد وسمعت أبي يقول وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء.
يعني أهل البدع كل ينبز ويعير أهل السنة بضد البدعة التي هو عليها. فالرافضي يقول أنتم ناصبة، ومعنى الناصبة الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال إن عادينهم؟ قال لا يمكن أن تكون مواليا للآل حتى تعادي الأصحاب. أنا أتولى الآل والأصحاب معا. قال ما يمكن، لا تصح الولاية إلا بالعداوة، توالي عليا تعادي أبا بكر وعمر، فإن لم تفعل فأنت ناصبي. هذا حد عقل فقه الرافضة، أن إما أن تكون على طريقتي وإلا تكون ناصبية. الناصبي هو الذي يناصب آل البيت العداء، فيقول أبدا أنتم يا أهل السنة ناصبة. وعكسهم دائما، تلاحظ هذه الأسماء، عكس البدعة التي هم فيها ينسبونها لأهل السنة. فيقول علامة أهل البدع الوقيعة، هذه علامة عامة في أهل الأثر، أهل الحديث والمتمسكون بالاعتقاد الحق، من علامات أهل البدع أن يقعوا فيهم وأن يذموهم وأن يعيروهم. وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية. الحشو كما قال شيخنا بن جبريل رحمه الله قيل في معناه أنهم حشوا كتبهم بهذه الأحاديث، وقيل غير ذلك، ومنهم من يقول إن الحشو إنهم حشو الناس، يعني الذين ليسوا بشيء في الناس، فيطلقون هذه الألقاب على أهل السنة. الجهمية لما كانوا ينفون الصفات قالوا لأهل السنة لما أثبتوها مشبهة، مع أن أهل السنة يثبتون بلا تشبيه، قالوا أنتم مشبهة وإن لم تكونوا على طريقة المشبهة. القدرية عكسهم، يقول أنتم مجبرة، لأن الجبري الذي لا يجاري المعتزلي في نظره، المعتزلي يقول أنا أخلق فعلي والأمر في المشيئة إلي، فإذا قلت المشيئة إلى الله فأنت من الجبرية، هذا معنى المجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، لأن أهل السنة يقول الإيمان يزيد وينقص، فقالوا أنتم نقصانية، لأن الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص. قال رحمهم الله: ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، وهو أنهم أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، هذه هي تسميتهم، ولهذا لا يصح الانتماء إلا لمثل هذه الأسماء. قال تعالى: وسماكم المسلمين، يتسمون باسم أهل السنة لأنهم استمسكوا بسنة رسول الله، بأهل الحديث، بأهل الأثر، أما التسميات فلسنا بحاجة إلى أن نتسمى باسم جماعات ولا باسم أحزاب، يضمنا هذا الاسم العظيم اسم السنة واسم الإسلام والحمد لله يكفي. أما كل شخص يطلع لجماعة ويطلع لحزب يكون رأس فيها، ولك يخرج حزبا آخر ثم يتنافس هؤلاء على جمع الناس ثم يتطاحنون ويكيد بعضهم لبعض، إذا كنتم على السنة جميعا فالسنة تسعكم وتتعاونون على البر والتقوى دون تحزب ودون إنشاء جماعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
نعم، ينهيان عن هذا، أنه يجب أن يهجر أهل الزيغ والبدع حتى لا يدخلوا عليك شيئا من فتنهم. ومن أراد أن ينصحهم ممن عنده القدرة على الرد عليهم فإنه يذهب إليهم ناصحا، لكن لا على سبيل حضور مجالسهم ولكن على سبيل إقامة الحجة عليهم. قال: فكان ينهي يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، لأن دخول أهل السنة مع أهل البدع يؤدي إلى أن يتكلم المبتدع فتشيع البدعة في أهل السنة، وينكران وضع الكتب برأي من غير آثار، أن الإنسان يضع له كتبا تتحدث عن دين الله عز وجل برأيه وهواه تاركا الآثار والنصوص الواردة في الباب، وينهاني عن مجالسة أهل الكلام. أهل الكلام بأصنافهم، وكانوا في زمنهم مثل الجهمية والمعتزلة وأمثالهم من الواقعين في الكلام، وهكذا من خلفهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية، إلا أن يأتي الإنسان إلى هؤلاء ليوجههم ولينصحهم فهذا أمر آخر، مثل إنكار المنكر. أما المجالسة لهم فالمجالسة فيها إشكال آخر من جهة أن العامية إذا رأى هذا السنية والعالمة يجالسهم يظن أن أولئك أيضا من أهل العلم، والدليل أن هؤلاء يجالسهم فلان من أهل العلم فيؤدي إلى أن ينتقل قولهم إلى العامة. وينهيان أيضا عن النظر في كتب المتكلمين من هؤلاء، ويقولون إنهم لا يفلحون أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو محمد وبه أقول أنا.
أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، بعد أن ذكر هذا الاعتقاد قال وبه أقول، وهكذا الرواة من بعده. نعم.
وقال أبو علي بن حبيش بن المقرئ وبه أقول. قال شيخنا ابن المظفر وبه أقول. وقال شيخنا يعني المصنف،
يعني لا لك وصل إلى حد. نعم.
وبه أقول. وقال الطريثيثي وبه أقول.
الطريثيثي هو الراوي عن اللالكي. نعم.
وقال شيخنا السلفي وبه نقول.
رحمهم الله جميعا، وبه والله نقول جميعا، يعني جميعنا والله الحمد نقول بهذا، هو اعتقاد واحد، فكانوا يقولون به نقول، به نقول يعني أن هذا هو اعتقادنا جميعا، ونحن نسأل أن يثبتنا على هذا الاعتقاد أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان، وترك النظر في موضع بدعهم، وترك النظر في موضع بدعهم، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي، ولزوم الكتاب والسنة، والذب عن الأئمة المتبعة لآثار السلف، واختيار ما اختاره أهل السنة من الأئمة في الأمصار مثل مالك بن أنس في المدينة، والأوزاعي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد بالعراق. من الحوادث مما لا يوجد فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين.
نعم، يعني أنه إذا لم يوجد عن الصحابة والتابعين، وجدت مسألة نزلت وجاء لهؤلاء الأخيار الشافعي مالك أحمد وأمثال هؤلاء من أئمة الإسلام، يقول فنقول بقولهم لأنهم هم أهل الفتوى فيها، هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وترك رأي المجلسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين، وترك النظر في كتب الكرابيس، ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر ديه.
هذا يبدو الله أعلم منها صوابها وشاجر دونه أو وشاجر عنه، يعني الوضع هنا في النسخة يقول هكذا في كل النسختين، شاجر يعني دافع عن وصار يشاجر دونه، يعني دون الكرابيسي، أو صار يشاجر عنه. نعم.
ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجر دونه، مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه.
نعم، يعني أن هذا دخل في مسائل متعلقة بالقرآن ولم يكن لهما أن يدخلا فيها، يقول فنحذر من كتب الكرابيسي وداود الأصبهاني وهو الظاهري. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله، وعلمه وأسماؤه وصفاته وأمره ونهيه ليس بمخلوق بجهة من الجهات.
نعم، لأن القرآن كلام الله، والكلام الله صفته، وهكذا علمه وأسماؤه كلها ليست مخلوقة. نعم.
ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر.
مرة أخرى يقول: إذا شك من يفهم ولا يجهل، أما إذا شك من لا يفهم ولا يدري فلا يكفر، ما تبينت له المسألة. نعم.
قال رحمه الله: والواقفة واللفظية جهمية.
الواقفة لن يقول نتوقف، نقول القرآن كلام الله ثم نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. يقول هؤلاء جهمية، فعلا هم جهمية. جهمية قلنا بعد أن دحروا قالوا نقف، ونقول القرآن كلام الله ونقف. وهكذا اللفظية الذي يقول القرآن بلفظي مخلوق، لأن يريد أن يصل في النهاية إلى القرآن، يقول إنهم جهمية. نعم.
جهامهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، والاتباع للأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين بعدهم بإحسان، وترك كلام المتكلمين، وترك مجالستهم وهجرانهم، وترك مجالسة من وضع الكتب بالرأي بلا آثار. واختيارنا أن الإيمان قول وعمل، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وعمل بالأركان مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم شهر رمضان، وجميع فرائض الله التي فرض على عباده العمل به من الإيمان.
نعم، لأنها أعمال فتكون من الإيمان. نعم.
والإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض المكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالمساءلة في القبر وبالكرام الكاتبين.
يعني هم الملائكة، الذي قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين، نؤمن أنهم يكتبون الأعمال. نعم.
وبالشفاعة المخصوص بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونترحم على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسب أحدا منهم، لقوله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصواب نعتقد ونزعم أن الله
وعلق المحشي رحمة الله عليه وقال: الزعم لا يجوز إطلاقه على الأمور اليقينية، وهذا غير صحيح. علق المحشي رحمه الله فقال: الزعم لا يجوز إطلاقه على الأمور اليقينية، وهذا غير صحيح، لأن الزعم قد يطلق بمعنى القول. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذلك زعم جبريل، يعني زعم أي قال. نعم، كلمة زعم كثيرا ما تكون بمعنى القول الباطل، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا، وفي الحديث: بئس مطية الرجل زعموا. لكن ليس معنى ذلك أن زعم في كل موضع مرفوضة، لهذا يقول أبو هريرة: كذلك أزعم، يعني كذلك أقول، مو معنى كذلك أكذب. وأعظم من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك زعم جبريل. زعم هنا ليست معنى الزعم الذي قال تعالى: زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، لكن زعم أي قال. فقوله هنا: نعتقد ونزعم، أي نعتقد ونقول، هذا المعنى. نعم. والله جيد. هذا بعض الإخوة يعني يقول إن كلمة شاجرة دية لفظ فارسي بمعنى تلاميذه، فإذا صح مثل هذا والإخوة إذا كانوا من يجودون اللغة معناه هذا، لكن النص عربي فيما يظهر. هكذا عندنا تعليق. على كل حال إذا صح لو عندنا أحد من فرس يخبرنا، لكن على كل حال اللفظة محتملة صحيحة. سم بمعنى التمييز، لكن الكلام على دية. جزاك الله خير. الأخ يقول معناه أنا تلاميذ، جزاك الله خير. واختلاف ألسنتكم وألوانكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والصواب نعتقد ونزعم أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نرى الخروج على الأئمة، ولا نقاتل في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ونرى الصلاة والحج والجهاد مع الأئمة ودفع صدقات المواشي إليهم، ونؤمن بما جاءت به الآثار الصحيحة بأنه يخرج قوم من النار من الموحدين بالشفاعة، ونقول إنا مؤمنون بالله عز وجل. وكره سفيان الثوري أن يقول أنا مؤمن حقا عند الله ومستكمل الإيمان.
نعم، لأن هذا معناه التزكية للنفس، قال مؤمن حقا ومستكمل الإيمان، شهد لنفسه بالجنة. هذا لا يصلح، وقول كره يعني على سبيل كراهة التحريم، هذا ممنوع منه. نعم.
وكذلك قول الأوزاعي أيضا: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة، وعلامة القدرية أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية، ويريدون إبطال الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله وكل مؤمن لما يحب ويرضى من القول والعمل، صلى الله على محمد وآله وسلم.
رحمهم الله، رحم الله الجميع وأسكنهم في الدرس الأعلى، وصلى الله وسلم.